إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى كيفية صلاة العراة جماعة. عليكم السلام. وتقدم الكلام من جهة الجلوس والقيام. قلنا إنه لا فرق بين هذه الجماعة بين الجماعة والفرادى في أنه مع الأمن من الناظر المحترم يصلون قائمين، ومع عدم الأمن يصلون جالسين على ما تقدم. والكلام فعلا يقع من جهة الركوع والسجود، وأنه هل يجب عليهم الركوع والسجود أو يصلون إماءا، فهل هناك فرق بين الصلاة جماعة والصلاة فرادى. أما بالنسبة إلى الإمام فلا شك في أنه يصلي مع الإماء للروايات الواردة في أن المصلي آريان يصلي مع الإمام، والروايات الخاصة يعني صحيح ابن سنان وموثق سماعه قد دلتا صريحا على أن الإمام يومي للركوع والسجود. فبالنسبة إلى الإمام لا إشكال في الحكم، إنما الكلام بالنسبة إلى المأمومين. فعن الشيخ قدس الله نفسه في النهاية والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والشهيد في البيان وغيرهم أنهم حكموا بوجوب الركوع والسجود بالنسبة إلى المأمومين، وأنهم يركعون ويسجدون على وجوههم. وعن العلامة في القواعد وعن الشهيد في البيان وصاحب المدارج وجماعة ذهبوا إلى وجوب الإيماء، واختاره الماتن صاحب العروة قدس الله نفسه. ولعل أول من ينقل عنه هذه الفتوى هو الهلي في السرائر، فذهب إلى وجوب الإيماء في هذا المقام. استدلوا على ما ذهبوا إليه من وجوب الإيماء بالإجماع الذي ادعاه الهلي، ونفى قول الشيخ بوجوب الركوع والسجود فأنه مخالف للإجماع. ومن جهة الإجماع لا بد من القول بوجوب الإيماء دون الركوع والسجود. وأيضا استدل على ذلك بإطلاقات ما تقدم من الروايات من أن المصلي آريان يومي للركوع والسجود. وأن الشهيد قدس الله نفسه الاستدلال على ذلك باستبعاده في الذكرى، باستبعاد أن تكون خصوصية للعراة المسلين جماعة. إذا فرزنا أن العاري إذا صلى فرادا يومي للركوع والسجود لا خصوصية في الجماعة أن يسلي مع الركوع والسجود، استبعاد هذا المعنى. وجميع هذه الوجوه لا ترجع إلى محسلي. أما مسألة الإجماع، ما أننا لا نعتمد على حكاية الإجماع، وهذا من الإجماع المنقول الذي لا يعتمد عليه. مضافا إلى ذلك إنه معلوم البطلان، لا نحتمل في المسألة إجماع مع مخالفة جماعة من الأكابر المعروفين، والمسألة محل خلاف جزما. فلا تصغى إلى دعوى الإجماع من الهلي في المقام مع تسريح هؤلاء الأكابر بوجوب الركوع والسجود، فهذه الدعوة ساقطة. وأما دعوى الإطلاقات يعني الاستدلال بالإطلاقات فهذا أيضا لا يتم، وذلك فإن صحيحة ابن سنان وموثقة إسحاق والموثقة الصحيحة والموثقة تکویان فی تقیید هذه المطلقات المطلقات یقید به صلات فرادا و هذه الادله خاصتون، یعنی فی موردها الخاص از صلات جماعت، فیقید تلک المطلقات به هذه الصحیحة والموثقه، و اما الاستبعاد فلا یرجو الى شیء مجرد انه لا خصوصیت للجماعت، یعنی للعرات المسلین جماعتا، و بعید ان یختلف حکم هؤلاء مع المسلین منفردین، کیف یکون بعیدا مع وجود الصحیحة والموثقه احکام تعبدیه. هنا الامام علیه السلام حکم بوجوب الرکوع و السجود، و فی غیر الجماعه حکم بوجوب الامام حکم تعبدی، کیف یکون الاستبعاد محل مع وجود الصحیحة علی ذلک و کذلک الموثقه. اذن ما ذهب الیه الشیخ فی النهایه من وجوب الرکوع و السجود للمأمومین هذا هو المتعین لا بد من القول به، فالصحیح هذا لا ما ذكره الماتن من انهم يومون للركوع والسجود، لا دليل على بدليه الايماء للركوع والسجود في المقام، بل وظيفه المامومين ان يصلون مع الركوع والسجود. بقي الكلام في انه لو فرزنا وجود الناظر المحترم في الخلف كان خلف المامومين، فاذا ركعوا او سجدوا تبدل عورت لا محاله، هل مع ذلك نحكم بوجوب الركوع والسجود او لا؟ لابد من التفصيل في المقام. اذا فرزنا ان الناظر المحترم في طرف الخلف حينئذ لا يجوز الركوع والسجود، وذلك لتحريم كشف العورت حينئذ، وتحريم كشف العوره يكون عذرا في سقوط الركوع والسجود بعد ما كان وجوب الركوع والسجود المعتبر فيه القدرة الشرعية على ما تقدم غير مرتين في جميع أجزاء الصلاة، وله بدل ينتقل الأمر إلى البدل، وأما كشف العورة للناظر المحترم فهو حرام على الإطلاق، مقتضى اطلاق الحرمة وشموله للمقام تعجيز المكلف عن الركوع والسجود، فهو عاجز عن ذلك. اذا كان عاجزا عن الركوع والسجود لان المنع الشرعي بمنزلة الامتناع العقلي فلا محالة ينتقل الامر للركوع والسجود. فهذه السيئة اي سيئة ابن سينا وكذلك الموثقة لا بد من حملهما، يعني رفع اليد عن اطلاقهما فيما اذا كان ناظر محترم في طرف الخلف، وذلك لاطلاق دليل الحرمه حرمه كشف العوره، وذلك الاطلاق يتقدم على هذا الاطلاق ويكون موجبا للتعجيز المولوي، فينتهي الامر الى الايماء الى محاله. ومن هنا يظهر انه لو فرزنا ان صفوف الجماعه متعدده، نفرضه صفين مثلا، الصف الاول ليس لهم ان يركعوا ويسجدوا لان عورتهم تبدو للصف المتاخر، بل لا بد لهم من الايماء، واما الصف المتاخر فلا مانع من ركوعهم وسجودهم، فهذا حكم يختص بالصف الأخير دون الصف الأول، الذين بل يتقدمون الصف الثاني من جهة تقدمهم لو ركعوا وسجدوا طبعا تبدو عورتهم للصف المتأخر. ولكن في صحة هذه الجماعة إشكالا واضحا، على تقدير الصحة الأمر كذلك، ولكن الظاهر أنها لا تصح لأنه مع التمكن من الركوع والسجود لا تصل النوبة إلى الإمام، كيف يجوز الوقوف في الصف الأول مع أنه لو وقف في الصف الثاني لا بد من الركوع والسجود، فهو مع قدرته على الركوع والسجود يومي للركوع والسجود، هذا لا يمكن، يعني لا ملزم للمكلف أن يقف في الصف الأول لو كان مشروعا كان الأمر كذلك. لو فرضنا أن هذه الجماعة يعني تعدد الصف كان أمرا مشروعا كان الأمر كذلك، لأن الصف الأول إذا ركع وسجد تبدو عورته للصف الثاني وهذا حرام شرعا فينتقل إلى الإمام، لكن الكلام في جواز هذه الجماعة مع فرض أنه متمكن من الوقوف في الصف الثاني ولا يقف في الصف الأول يعني الصف الأخير، كيف يجوز للمكلف أن يقف في هذا الصف ويومي للركوع والسجود، يعني يترك الركوع والسجود اختيارا؟ فعلى ذلك لا مناسة إلا من بل من تشكيل لا مناسة من تشكيل صف واحد يجلس الإمام بينهم ويتقدمهم بركبته كما في الصحيحة، يتقدمهم بركبته والصف يكون مستطيلا ولا يطلع أحد منهم على عورة الآخر إذا ركع وسجد. تعدد الصف في مثل هذه الجماعة لا دليل على مشروعيته، بل لا بد من أن يكون الصف واحدا ليسلي جميع المأمومين مع الركوع والسجود على ما اخترناه من تعين ذلك. هذا تمام كلامنا في صلاة العراة منفردين ومجتمعين. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن العاري هل يجوز له البدار وأن يسلي أول الوقت مع احتمال أن يجد الثوب آخر الوقت أو أثناء الوقت، بمجرد أنه دخل الوقت وعاري خرج من السفينة أو من غير السفينة ولا يجد ثوبا أو ليس عنده ثوب، يعني على اختلاف لسان الرواية، هل يجوز له أن يصلي عاريا أو لا يجوز؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأهوت بل الأقوى تأخير الصلاة إلى أن يزيق الوقت، فعند زيق الوقت إذا وجد ثوبا يصلي فيه يصلي في الثوب يتم صلاته مع الركوع والسجود، وإن لم يجد ثوبا يستر به عورته يصلي مع الإماء على التفسير قائما أو قاعدا. هكذا ذكر قدس الله نفسه. الكلام تارة من جهة الحكم الواقعي يعني جواز البدار واقعا، وتارة من جهة جواز البدار ظاهرا. أما من جهة الواقع فلا وجه لجواز البدار إلا أحد أمرين: إما التمسك بخبر أبي البختري الذي تقدم، من غرقت ثيابه لا ينبغي، بل لا ينبغي لفظ آخر، أن يسلي بل يبتغي ثيابا إلى أن يزيق الوقت، مضمون الرواية، فإن لم يجد ثوبا يسلي فيه يشيء يستر عورته يسلي مع الإمام. هذه الرواية واضحة الدلالة على لزوم التأخير وأنه لا يجوز للإنسان أن يسلي أول الوقت مع الرجاء أن يجد الثوب بعد ذلك. ولكن هذه الرواية ذكرنا أن الراوي هذه الرواية هو أبو البختري وهب بن وهاب، وقيل في حقه إنه أكذب البري أكذب من في البرية، كان رجلا كذابا معروفا بالكذب لا يعتمد على روايته، فهذه الرواية تلغى ولا أثر لوجودها في المقام. الوجه الثاني أن يقال إنه بحث بالواقع يجب التأخير، وذلك لأن العنوان عدم وجدان الثوب أو من لم يكن عنده ثوب، هذا هو الموضوع. وقد ذكرنا غير مرتين أن المأمور به هو طبيعي الصلاة، لا الصلاة في وقت معين في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره أو فيما بين ذلك، كل ذلك لم يكن، بل الواجب هو الطبيعي المحدود من الأول بشيء ومن الأخير بشيء. في هذا البيت عدم وجدان الثوب في زمان لا يجبز الصلاة عاريا وإلا لزمت جواز الصلاة حتى مع اليقين بوجدان الثوب بعد ذلك، ولا نظن أن فقيها يلتزم بذلك حتى مع العلم لو فرزنا أنه فاقد للثوب وهو في السرداب مثلا، ولكن يجد الثوب عنده ثوب، والخروج إلى الخارج يتوقف إلى دقيقتين أو ثلاث دقائق. قطعا لا يجوز له الصلاة عاريا مع الإيمان، لا يصدق أنه فاقد للثوب، لم يجد ثوبا، ليس عنده ثوب، كل ذلك لا يكون، لأن الصلاة في هذه الدقيقة غير واجبة، وإنما الواجب هو طبيعي الصلاة. فإذا لم يكن البدار مع القطع بوجود الثوب جائزا، مع الشك إذا لا يكون جائزا، لأن الحكم يكون واقعي في علم الله. لو فرزنا أنه واجد للثوب بعد ساعة أو ساعتين، ليس هو فاقدا للثوب، بل هو واجد للثوب بالنسبة إلى الطبيعي. فلا نحتاج إلى الاستدلال برواية أبي البختري لنناقش فيها بأنها ضعيفة السند، وهو ضعيف، بل قيل إنه أكذب من في البرية. القاعدة تقتضي هذا، لأن الصلاة مشروطة بالستر ومشروطة بالركوع والسجود، كيف يجوز للمكلف أن يترك الستر وأن يترك الركوع والسجود بفقدان الثوب في زمان دون زمان؟ نعم، في بعض الروايات الضعيفة، في هذه الروايات العاري وهي مرسلة، ورد أن الرجل خرج بل ولم يجد ثوبا، غرقت ثيابه مثلا، وقد أدركته الصلاة، كيف يصنع؟ قال عليه السلام يصلي عاريا. ظاهر هذه الرواية جواز الصلاة في أول الوقت، أدركته الصلاة، ولكن هذا الإطلاق لا بد من الحمل على ما إذا كان المكلف محرزا بعدم وجدانه إلى الآخر. خرج وهو بلي خارج يعني في الساحل وليس عنده ثوب، والرماية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، فكيفما كان فالقاعدة تقتضي لزوم تأخير الصلاة وأن يصلي آخر الوقت من جهة، يعني لزوم تأخير الصلاة من هذه الجهة، يعني الحكم الواقعي وجوب الصلاة مع الساتر ومع الركوع والسجود. فإذا فرضنا أنه متمكن من أي وقت من أوقات الصلاة كان فيما بين المبدأ والمنتهى، لا يجوز له الصلاة عموميا، فهذه الصلاة غير مأمور بها واقعا إذا فرزنا الوجدان فيما بعد ذلك. بالنسبة إلى الحكم الواقعي الأمر كذلك، يعني لا يحكم هذه الصلاة بالصحة. وأما بالنسبة إلى الحكم الظاهري، فلا نجد مانعا من جواز البدار ومن الحكم بالصحة الظاهرية فيما إذا احتمل عدم الوجدان إلى آخر الوقت، وذلك للاستصحاب. المفروض أن المكلف أول الوقت ليس عنده ثوب وهو فاقد للثوب، يشك أنه يتبدل هذا العنوان بعد ذلك أو لا يتبدل، على ما رأينا من جواز إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الأمور الاستقبالية يجرى الاستصحاب هنا، فيحرز أنه فاقد للثوب إلى آخر الوقت، فيجوز له أن يشرع في الصلاة قاصدا به الأمر، ولا يكون هذا تشريعا بعد فرض إحراز الأمر بحكم الشارع وهو الاستصحاب، لكن بعد ذلك إذا انكشف الخلاف وفرزنا أنه وجد الثوب أثناء الوقت، ينكشف أنه لم يكن مأمورا به، وكان هذا الحكم الظاهري مخالفا للواقع، فتجب عليه إعادة الصلاة حينئذ،
لانکشاف بطلان ما عطا به و عدم مطابقته للمأمور به، بعد ما فرضنا ان المکلف متمکن من الاتیان بالمأمور به مع الرکوع و السجود و مع الساتر فی مجموع هذا الوقت. فبالنسبة الى الحکم الواقعی الامر کما ذکره قدس الله نفسه، یعنی المأمور به و الاتیان بالصلاة مع الساتر و مع الرکوع و السجود، فلو صلنا بغیر ذالک حکم ببطلانها. و اما بالنسبة الى الحکم الظاهری فلا، الاقوى جواز البدار مع احتمال زوال العذر اذا احتمل هذا. يجوز له البدار لكن الحكم بالصحة متوقف و مراعا على ان لا ينكشف الخلاف، اذا انكشف الخلاف نبني على البطلان و الا فيحكم بالصحة. ثم ذكر قدس الله نفسه فروعا. إذا فرضنا أن عنده ثوبين أحدهما حرير والآخر غير حرير، أو أحدهما مغصوب والآخر غير مغصوب، أو أحدهما ذهب والآخر غير ذهب، الجامع أنه يعلم إجمالا بحرمة لبس أحد الثوبين، أحدهما حرام جزما والآخر قطن صوف مما يجوز لبسه وتصح الصلاة فيه، ولكنهما اشتبها ولم يميز أن أيهما يحرم لبسه وأيهما لا يحرم لبسه، لم يتميز في الخارج، فكان العلم الإجمالي متعلق موجودا في البين، يعلم إجمالا بحرمة لبس أحدهما أحد هذين الثوبين. هنا اختار قدس الله نفسه لزوم الصلاة آرياً لعدم تمكنه من لبس واحد منهما بعد تنجيز العلم الإجمالي، وأن الحرمة الواقعية تنجزت في كل منهما، ولا تجري أصالة البراءة وأصالة الإباحة في شيء منهما، فالتصرف في كل منهما ممنوع، ولذلك تصل النوبة إلى الصلاة آريان. هذه سورة. السورة الثانية، ما إذا كان عنده ثوبان أحدهما تجوز الصلاة فيه والآخر لا تجوز الصلاة فيه، وأما اللبس لا مانع منه، وذلك كغير المأكول، عنده ثوب من وبر ما لا يؤكل لحمه و ثوب من وبر ما يؤكل لحمه، لظلمة او لغير ظلمة تردد الامر، ولم يدر ان ايهما لا تجوز الصلاة فيه و ايهما تجوز الصلاة فيه، اشتبها في مثل ذلك. حكم قدس الله نفسه باللزوم تكرار الصلاة، يصلي تارة في هذا الثوب و اخرى في الثوب الثاني اذا كان الوقت واسعا، وذلك لعدم حرمة اللبس من ناحية العلم الإجمالي. ليس هنا حكم تكليفي لا بد من امتثاله، وإنما الحكم حكم وضعي، والصلاة تبطل فيما لا يؤكل لحمه. فإذا كرر الصلاة وأتى بصلاتين في كل من ثوبين مرة واحدة فقد أحرز الصلاة فيما يؤكل لحمه، وإن لم يميز أنها أي من الصلاتين، هل هي الصلاة الأولى أو الثانية. وإذا فرضنا أن الوقت ضاق ولم يتمكن من الجمع بين صلاتين، لا بد من الإتيان بصلاة واحدة، والثوب مردد بين المأكول وغير المأكول. هنا حكم بالصلاة آريان لأن العلم الإجمالي نجز من جهة المانعية، يعلم إجمالا بمانعية أهديما، فلا يمكن الرجوع إلى أصل مجبز للصلاة بعدما كانت المانعية مهرزة. أصالة عدم تقيد الصلاة وعدم ذلك، وأصالة عدم تقيد الصلاة بالآخر كما قلنا في اللباس المكوك فيه، قلنا إن أصالة البراءة جارية في المقام لا تجري أصالة البراءة للتعارض، فتكون المانعية منجزة اذن یصلی آریان و اذا دار الامر بین صوبین احدهما نجس و الاخر طاهر فی مثل ذلک ایزن حکم بلزوم تکرار الصلاه مع سعه الوقت فهو متمکن من الصلاه فی الصوب الطاهر و اذا ضاق الوقت ولم يتمكن من التكرار حكم بالتخيير بينهما والوجه في هذا واضح فإن مانعية النجاسة عند الاضطرار تسقط كما تقدم دار الأمر بين الصلاة بالنجس والصلاة عاريا يتقدم الصلاة بالنجس على مختاره ومختارنا فالصوب الذي يختاره ويصلي فيه إن كان طاهرا فهما وإن كان نجسا تسقط مانعية النجاسة حينئذ فيتخير بين الأمرين هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه ونتكلم فيه إن شاء الله.
ألم يكن لهم أخوان مكان أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكلم أنه قدس الله نفسه تكلم في فروع منها ما إذا كان عنده صوبان أحدهما يحرم التصرف فيه إما من جهة الغاز أو من جهة كونه ذهبا أو حريرا فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه. الثاني ما إذا كان عنده صوبان يعلم أن أحدهما من غير المعقول من جهة الحرمة التكليفية لا حرمة ولكن من جهة المانعية يعلم إجمالا بوجود المانع في أحدهما وأنه لا تصح الصلاة فيه. الثالث ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين والثوب منحسر بهما أيضا يعلم إجمالا بوجود المانع في البين بحيث لو كان متمجزا النجس عن غيره لصلى في الثوب الطاهر. في هذه الفروق ذكر في الفرع الأول ما إذا علم إجمالا بكون أحد ثوبين حريرا أو ذهبا أو مرصوبا حكم قدس الله نفسه في الصلاة عاريا. والوجه في ذلك العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين وهذا العلم الإجمالي منجز للتكليف فلا يتمكن المكلف من التصرف في أي منهما شاء لمعارضة الأصل أصالة الإباحة مثلا أو غير ذلك مع الأصل في الآخر فلا يجوز التصرف فيه شرعا والعلم الإجمالي منجز فهو ممنوع من التصرف فيه من قبل العقل. إذن ينتهي الأمر إلى الصلاة عاريا فيمكن الاستشكال في ذلك بأن العلم الإجمالي وإن تعلق بحرمة الصلاة في أحدهما أو حرمة لبس أحدهما إلا أن هذا العلم معه علم آخر وهو وجوب الصلاة في أحدهما يعلم إجمالا بوجود لباس يجوز لبسه وتجوز الصلاة فيه وذلك اللباس موجود في البين فاشتبه الواجب بالحرام يعلم إجمالا بوجوب أحدهما كما يعلم بحرمة أحدهما هذا من موارد دوران الأمر بين المحظورين من جهة وجود العلم الإجمالي بالحرمة ووجود العلم الإجمالي بالوجوب. بالنسبة إلى المخالفة القطعية يمكن المكلف أن لا يخالفهما معا، لا يخالف الوجوب ولا يخالف التحريم، كما إذا أتى بأحدهما وترك الآخر فحينئذ لم تحصل المخالفة القطعية، لم يخالف هذا ولم يخالف ذاك مخالفة قطعية. ولكن بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ذكرنا غير مرة أن للعلم الإجمالي مقتضيين. العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية ويقتضي وجوب الموافقة القطعية. بالنسبة إلى المخالفة القطعية لا تزاحم بين هذين التكليفين، يعني المكلف متمكن من ترك المخالفة القطعية ولا يخالف هذا ولا ذاك قطعا بأن يأتي بأحدهما ويترك الآخر، ففي مثل ذلك لم يخالف التكليف قطعا، يعني المخالفة القطعية غير متحققة. وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فهو غير متمكن بالنسبة إلى التكليفين، لأن مقتضى أحدهما الإتيان بالفعلين معا ومقتضى الآخر ترك الفعلين معا، ولا يمكن الجمع بين نقيزين يتركهما ويفعلهما غير ممكنين. فبالنسبة إلى الموافقة القطعية يسقط العلم الإجمالي على التنجيز لعدم التمكن، ولكن حرمة المخالفة القطعية باقية على حالها، ولأجل ذلك ينتهي الأمر إلى التخيير. يتخير بين أن يأتي بهذا ويترك الآخر أو يأتي بالآخر ويترك هذا. ولا أثر في المقام لاحتمال الأهمية في أحد التكليفين، حتى لو فرضنا أن أحدهما أهم، يعني احتملنا أهميته، لا أثر لذلك، لأن احتمال الأهمية إنما يوجب الترجيح فيما إذا كانت المزاحمة بين الامتصالين، دار الأمر بين ترك واجب والاتيان بحرام. في مثل ذلك إذا كان أحدهما أهم جزما أو كان أحدهما أهم احتمالا يتقدم على الآخر لا محالة، لما ذكرنا من أن الإطلاق في الطرف الآخر ساقط لا محالة، أي فيما لا يحتمل أهميته، ونشك في سقوط الإطلاق بالنسبة إلى ما نحتمل أهميته، فنأخذ بالإطلاق على ما تقدم الكلام فيه. وأما في المقام فالإطلاقان محفوظان، إذ المفروض أنه لا مزاحمة بين التكليفين نفسيهما، لا مزاحمة بين الحرام والواجب. لو كان مميزا الحرام عن الواجب لأتى بالواجب وترك الحرام بلا مزاحمة، وإنما المزاحمة في مرحلة الإحراز وفي مرحلة اليقين بالامتثال. فالإطلاقان باقيان ولا موجب للترجيح باحتمال الأهمية، يعني يقدم أحد التكليفين على الآخر فيوافقه قطعا، وإن كان يخالف الآخر أيضا قطعا لا وجه لذلك. إلا فيما إذا علمنا أن المولى غير راض بالمخالفة الاحتمالية في أحدهما لأهمية ذلك في نظره بمرتبة يوجب الاحتياط حتى في فرض الشك، كما في مثل الدماء والفروج والأموال الكثيرة التي علمنا أن الشارع لا يرضى بمخالفة الواقع حتى في ظرف الجهل. فلو فرضنا أنه دار الأمر بين حرمة قتل نفس ووجوب قتل حيوان، ليل مظلم لا يتمكن له شات يجب ذبحه في هذه الليله وانسان يحرم قتله في الظلمه اشتبه الانسان بالحيوان في مثل ذلك لا ينبغي الشك في انه يجب عليه تقديم الحرمه لأهميته بمرتبة لا يرزى الشارع ببقوعه حتى في فرض الاحتمال ومعنى ذلك أن الشارع أوجب الاحتياط فإيجاب الاحتياط يزاحم ذلك التكليف بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية ويتقدم هذا لأهميته لما في غير ذلك مما كان الواجب مشتبها بالحرام واجب وحرام واشتبه الامر فلم يميز الحرام من الواجب بالنسبة الى الموافقة القطعية لا موجب لترجيح احدهما على الاخر فنحكم بوجوب الموافقة في احد التكليفين وان استلزم هذا المخالفة في الاخر يقينا فالنتيجة والتخيير هذا هو البحث بالكبرى وعليه ففي مثل المقام أيضا لابد من أن يقال بالتخيير ولا تصل النوبة إلى الصلاة عاريان ولكن هذه الكبرى لا تنطبق على الصغرى الكبرى كما ذكرنا يعني في موارد دوران الأمر بين الواجب والحرام الامر كذلك ينتهي الامر الى التخيير الا فيما اذا علمنا بالاهميه بمرتبه لا يرزى الشارع حتى بالمخالفه الاحتماليه مثل قتل النفس المحترمه مثلا او غير ذلك اذا كان عنده زوجه مثلا من باب المثال كان عنده زوجه يجب مقاربتها لنذر او حلف او من جهت انه مثلا في كل اربعه اشهر يجب المقاربه مره واحده هذا اخر الاربعه واشتبهت الزوجه بالاجنبيه ومقاربه الاجنبيه محرمه في مثل ذلك لا نقول بالتخيير جزما لاهميه ذلك فيجمع عليه الاحتياط وترك الامرين معا وان كان فيه مخالفه قطعيه بالنسبه الى الواجب وهكذا في الانبان واما في غير ذلك فلا الا ان هذه الكبرى لا تنطبق على المقام والوجه في ذلك ان الحرمه كما ذكرناها في الابحاث المتقدمه الحرمة مطلقة وغير مشروطة بالقدرة شرعا حرمة لبس الذهب حرمة لبس الحرير حرمة التصرف في مال الغير المغصوب وأما وجوب التستر في الصلاة فهو مشروط بوجدان الثوب يعني القدرة فيه قدرة شرعية أن يكون واجدا وأيضا ذكرنا في بحث التيمم أن الوجدان غير الوجود الوجدان التمكن من التصرف فيه لم يكن هنا مانع شرعي ولا مانع عقلي فإذا كان الأمر كذلك أن وجوب الصلاة في الثوب مشروط بوجدان الثوب بهذا المعنى يعني أن يكون متمكنا من التصرف فيه شرعا وعقلا في المقام التكليفان بل ليس في مرتبة واحدة بل أحدهما في مرتبة موضوع الآخر إذا علمنا إجمالا بحرمة التصرف في أحد ثوبين أو حرمة لبسهما يعني هذين الثوب أحدهما من جهة كونه ذهبا أو من جهة كونه حريرا فهذه الحرمة منجزة ومعنى تنجيز الحرمة أن الشارع لا يرخص في ارتكاب ذلك فهو غير متمكن من الصلاة في ثوب ولو يكون مباحا ظاهرا ليس عنده ثوب كذائي اذن يوجد موضوع الحكم الاخر فهو غير واجد للثوب، اذ ليس المراد بعدم وجدان الثوب ان لا يكون عنده ثوب خارجا، قد يكون عنده ثوب خارجا ولكن لا يتمكن من التصرف فيه عقلا او لا يتمكن من التصرف فيه شرعا. فهذان الثوبان بما انهما طرف العلم الاجمالي فلا يسوغ التصرف في اي منهما شاء، ليس هنا مرخص شرعي اذا كان بحسب الواقع حريرا او ذهبا او مغصوبا يقع مغصوبا عليه ويستحق العقاب على هذا العمل، فهو فاقد للثوب لثوب يصلي فيه كما في سيئته بلي لعله عبد الله بن مسكان. إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه لا يجد مثل هذا الثوب، وإن كان ذات الثوب موجودا في الخارج، فإذا لم يجد هذا ينتهي الأمر إلى الصلاة عاريا كما أفاده قدس الله نفسه. فالكبرى وإن كانت صحيحة يعني كما ذكرناها في موارد العلم الإجمالي بالتحريم والعلم الإجمالي بالوجوب ينتهي الأمر إلى التخييم، إلا أن المقام لا ينطبق عليها هذه الكبرى، فإن الحرمة قد مشروطة بالقدرة عقلا والوجوب ليس كذلك، الوجوب مشروط بالقدرة شرعا، فلا موضوع في مثل ذلك لوجوب التستر، فلا تصل النوبة إلى التخييم بل لا بد من الصلاة عارية. هذا في القسم الأول. وأما القسم الثاني، ما إذا علمنا إجمالا فأن أحد الثوبين من غير المأكول، هنا احتمال الحرمة بل مفقود جزما، لا يحرم اللبس ما لا يوكل لحمه، بل إنه مانع من الصلاة. فقد يقال كما قيل في مثل ذلك أيضا بوجوب الصلاة عاريان بعين البيان المتقدم، وهو أن العلم الإجمالي بالمانعية نجز المانع الواقعي ولا يجري الأصل في كل من الطرفين فهو ممنوع منه، فتصل النوبة إلى الصلاة عاريان، ولكن هذا واضح البطلان. والوجه في ذلك أن الحرمة التكليفية مفقودة في المقام الموجود والتحريم الوضعي يعني المانعية، كما أن لنا علما إجماليا بوجود المانع لنا علما إجماليا بوجود الشرط. فإن أحد الثوبين من غير المأكول ونحن مأمورون بالصف الصلاة فيه، المفروض أن التبكن العقلي موجود وليس هنا حرمة يمنع من ذلك، فكل منهما يدور الأمر فيه بين أن يكون من أفراد المانع وأن يكون من أفراد الشرط، دوران الأمر بين الشرطية والمانعية، لا ندري أن هذا الثوب هل الصلاة مشروطة بلبسه أب الصلاة ممنوعة بلبسه وهذا مانع عن الصلاة. إذن ما ذكرناه من الكبرى ينطبق على هذا حرفا بحرف، المخالفة القطعية يمكن المكلف أن لا يخالفهما، هذا ممكن إذا صلى في أحدهما دون الآخر، فبلي فلم تخالف مخالفة قطعية لا لهذا ولا لذاك، وأما بالنسبة إلى الموافقة القطعية فهو غير متمكن من الموافقة القطعية بالنسبة إليهما، فتصل النوبة إلى التخييل تقديم أحدهما على الآخر بلا موجب، أحدهما في الواقع شرط للصلاة والآخر في الواقع مانع من الصلاة، من أين ينتهي الأمر إلى الصلاة عاريا؟ لماذا نقدم احتمال المانع على احتمال الشرط؟ فنسلی آریان یعنی نسلی بغیر شرطین ما هو الموجب لذلك کل من الزوجین کما نحتمل حرمت الصلاة فی حرمت وضعیه کذالک نحتمل وجوب الصلاة فیه وجوبا وضعیه یعنی من جهت المانع و من جهت الشرط و یمکننا ان لا نخالف قطعا المخالفت القطعیه یمکننا ان بلی ان لا نخالف المخالفت القطعیه و اما و اما الموافقت القطعیه فلا یسعنا بالنسبت الى کل التکلیفین فتصل النوبت الى الموافقت الاحتمالیه فلا بد من الصلاة في احدهما و هل یجب فی مثل ذلك بعد البناء الا انه یسلی فی احدهما دون الاخر فهل یجب بعد ذلك القضاء خارج الوقت یقضی او انه لا یجب القضاء خارج الوقت ربما یقال به وجوب القضاء فی خارج الوقت من جهت تحصیل العلم بالصلاة فی صوب لا یقبل من غیر ما لا یکلف این کانت صوب الاول من غیر ما لا یکلف ما فالعدا سیه و ازا فرزنا انها من ما لا یکل لهم فالقضا یکون سیه فیقض الصلاة فی صوب الاخر او ازا وجد صوبا معلوما انه ليس من ما لا يؤكل لحمه يغزي فيه لا نعرف وجها للقضاء فإنه بعدما أتى بوظيفته الفعلية وقد فرضنا أن الوظيفة الفعلية هو التخيير بين الأمرين ونحتمل أن يكون هذا بحسب الواقع مما يؤكل لحمه هذا إذا نحتمله و هازا معنى الموافقت الاحتمالیه بعد ذالک به ای شیء نحرز موضوع القضاء و هو عنوان الفوت الفوت کما ذکرنا غیر مره امر وجودی او مثل الامر الوجودی یعنی امر لا حالت سابقت له و انما یحدث آخر الوقت اذا لم یأتی بالمأمور به لا ندری ان الصلاة فاتتنا ام لم تفوت اذن اصالت عدم الفوت اصالت البراءة عن القضاء محکمون ولا يعارض هذا الاصل باصالت عدم وجوب هذا الفرد مفروض انه لا بد من الاتيان به بالنسبة الى الفرد المأتي به في الوقت هذا لا بد من الاتيان به لحكم العقل بالتخييل و وصول النوبت الى الامتصال الاحتمالی و الى الموافقت القطعیه فهازا لا یجوز ترکه جزمن و اما القضا فبما ان موضوعه الفوت و هو غیر محرزین لا وجه لوجوب القضا فی امثال المقام و اما بالنسبت الى النجس و الطاهر فقد مر الكلام فی ما تقدم ان النجس اذا كان معلوما تفصيلا و دار الامر بين الصلاة فيه و الصلاة آريان قدمنا الصلاة في الثوب النجس فكيف بما اذا لم يكن معلوما و احتملنا انه طاهر او نجس في مثل ذلك يتعين الصلاة في الثوب في احد الثوبين كما ذكره قدس الله نفسه يعني يتخير يصلي في أحد الصوبين بل والحكم الذي ذكرناه فيما لا يؤكل لحمه هنا أقوى وأولى الأولوية لما ذكرناه كأن الصوب إذا كان منحصرا بواحدين وكان من غير المأكول لازم عليه أن يصلي عاريا وأما إذا كان واحدا وكان نجسا لازمه الصلاة في النجس و على كل حال لا تزيد النجاسة يعني مانعية النجاسة على مانعية ما لا يؤكل لحمه اذا قلنا بالتخيير هناك فهنا ايضا نقول بالتخيير فیتخیر بینهما بلا حاجت الى القضاء هذا بل حکم الفروع هذه الفروع الفروع الثلاثه. ثم ذكر قدس الله نفسه ان المسلي اذا كان مسليا وهو مزتجع او مستلقي لا بأس ان يكون فراشه من الحرير مثلا او من الذهب او فيما لا يؤكل لحمه مما لا يؤكل لحمه كل ذلك لا بأس به لا يسبق الصلاة فيه. وكذلك اذا كان لحافه نجسا او كان من غير المأكول او كان من الحرير كل ذلك لا بأس به. ثم استشكر قدس الله نفسه يعني استثنى من ذلك ما اذا كان متسترا باللحاف او بهما معا باللحاف والفراش في فرض التستر احتاج ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه هكذا ذكر قدس الله نفسه. اما بالنسبه الى النجس وبالنسبه الى الحرير الممنوع هو ان يكون اللباس من الحرير او ان يكون اللباس نجسا ان كان على نهر لابسا للهاف بل لا اشكال في البطلان. واذا كان متغطيا باللهاف لا لابسا كما هو المتعارف يعني نائم بل مستلق او مزتجع وجعل اللهاف فوقه اذا كان على هذا النهر التغطي باللهاف ليس هذا لبسا لا يكون من الصلاة في النجس ولا يكون من الصلاة في الحرير لا الفعل حرام ولا الصلاة باطلة. المحرم هو لبس الحرير لا التغطي بالحرير. واما بالنسبة الى ما لا يؤكل لحمه الظاهر انه لا يفرق بينما اذا كان على نهو اللبس يعني متلبس باللهاف وملتهب به او على نهو انه تغطى به لاننا عرفنا من الموثقه ان الحكم لا يدور مدار اللبس حتى الصلاة في بول ما لا يؤكل لحمه وفي روس ما لا يؤكل لحمه ممنوعة الصلاة. قال عليه السلام في تلك الموثقة إن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه وشعره وروسه وبوله وكل شيء منه فاسد. استفدنا من هذا أنه لا يعتبر أن يكون ما لا يؤكل لحمه من اللباس ولا شك في أن اللحاف الذي هو فوق الإنسان وهو متغط به هذا من غير المأكول على الفرد كيف لا يكون هذا صلاة فيما لا يؤكل لحمه مع أن البول الواقع على بدن الإنسان او على لباس الانسان او بغير وقوع كما ذكرناه في المحمول محمول ما لا يؤكل لحمه كل ذلك قلنا بعدم جواز الصلاة فيه. افا ينقص هذا عن المحمول او اذا فرضنا ان الانسان يصلي وهو قائم يجعل شيئا من غير المعقول على عاتقه مثلا على كتفه او حال الجلوس يجعله على فخذه إذا كان هذا مانعا من الصلاة كيف لا يكون التغطي باللهاف مانعا من الصلاة. فالظاهر أنه لا يفرق في ذلك بلا فرق بين التستر وغير التستر. وإذا قلنا بأنه لا بأس به كما في الحرير أيضا لا فرق بين التستر وغير التستر لأن الذي هو ممنوع كما في النجس كذا ولو كان بعنوان اللباس فكل ما لم يكن لباسا لا بأس به. التستر باللباس باللهاف لا يخرج الإنسان عن كونه عاريا فهو عار يصلي على الفرض لأن هذا ليس بلباسه. یعنی هازا تستر غیر صلاتی، لا تستر صلاتی، اما تستر صلاتی فقط قلنا انه لابد ان یکون باللباس، فاذا کان لباسا فلا فرق بین غیر المأکول و النجس و الحریف، من احتیاطه قدس الله نفسه انما هو فی ما لا یکل لحمه. فمن هنا یظهر انه لا یرید تستر صلاتی یعنی ان یکون لباسا، فتستر غیر صلاتی. خب اذا کان له ساتر آخر فهو، و این لم یکن فرزنا انه آرین و هزا تستر غیر صلاتی، و فرزنا انه لا بأس بکون اللحاف من غیر المأکول اذا لم یکن متسترن به، اذا کان متسترن به اجمان اندی التستر و عدم التستر اجنبیون. اذا صدق انه صلاتن فیه به اعتبار انه موضوعن علیه و هو حامل له طبعا لانه متعدن به فالصلات باطلتون، کان متسترن به ام لم یکن، اذا فرضنا انه لم یسبق زاده ولیت هازا من الصلات فی ما لا یکر التستر بی ما لا یکر لهمه لیس من الممنوعات کما اذا فرضنا انه جعل ستاره من ما ستاره قبته من ما لا یکلهن ابی اشکال الاشکال انما هو فی الصلات فی ما لا یکر فالتفرقت بین الستر و غیر الستر لا وجه لها اصلا، و صحیح ما ذکرنا انه بالنسبت الى النجس و الحریر لا بأس بذلك لأن هذا ليس من اللبس وإنما هو من التغطي، وأما بالنسبة إلى ما لا يؤكل فهذا ممنوع كان متسترا به أم لم يتستر به.
إياك نعم اهدنا الصراط نعم كان عليهم على الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم الصلاة في ثوب طويل الزيد بحيث لم يتحرك ذيله بالحركات الصلاتية، فإذا فرضنا أن ذلك البعض نجس أو حرير أو ذهب أو مغصوب حكم قدس الله نفسه بفساد الصلاة فيما إذا صدق أنه صلى في ثوب كذائي، ولو فرضنا أنه لا يتحرك بالحركات الصلاتية، و اما اذا کان طول بمقدار لا یسبق عرفا انه لابس لثوب متنجس، بل یقال انه لابس لطرف من هذا الثوب، و الطرف الاخر ليس بل ملبوسا، لا یسبق انه لابس للباس النجس، بل یقال ان هذا الثوب المتنجس قد صلى المكلف في بعض اطرافه، كما اذا فرضنا ان طول الزيل 20 ذراعا مثلا او اكثر، نفرضه 50 ذراعا مع تزرع و غير ذلك، على نحو لا يسلك عرفا انه صلى في ثوب متنجس، بل صلى في طرف طاهر من الثوب المتنجس، وان كان الثوب طويلا ففي هذه الصورة إذا كان نجسا أو مغصوبا أو من الذهب والحرير لا بأس بالصلاة في ذلك. أما ما ذكره ثانيا فهذا مما لا إشكال فيه، لو فرضنا أن الطول بمقدار لا يستطيع عرفا أنه صلى في ثوب متنجس، بل يقال أنه صلى في طرف منه لا أنه صلى في الثوب المتنجس.
فإنه بحسب النظر العرفي يعد المقدار الذي يصلي فيه الإنسان والمقدار الذي خارج عن اللباس يعني لم يلبسه كأنهما قطعتان موجودتان إحدى القطعتين متصلة بالقطعة الأخرى بالخياطة أو بغير الخياطة فلا يعد هذا جزءا من اللباس الذي يصلي فيه الإنسان فلا يقال إن ثوبه متنجس لباس المصلي متنجس أو مغصوب أو حرير أو ذهب كل ذلك لا يكون نزيل ما إذا خاط الإنسان ثوبه بفراشه مثلا وفرزنا أن الفراش متنجس هكذا نفرض فخاط الثوب بالفراش عرفا لا يكون بل هذا يعني الفراش جزءا من اللباس فإنما هو موجود آخر متصل باللباس فهذا لا بأس به وأما الجزء الأول من كلامه يعني إذا لم يكن بحسب الثوب كذلك قال بل قدس الله نفسه إذا كان بحيث يسبق عرفا أنه لابس للثوب الكسائي فالصلاة فاصلة وإلا فلا هذا الذي أفاده قدس الله نفسه يتم في اللباس المتنجس فإن موضوع الحكم الثوب الذي أصابه نجس لا يصلى في ذلك عدة من الروايات لا تصلي فيه حتى تغسل كما في صحيحة زرارة وغير ذلك من الروايات الناهية عن الصلاة في ثوب أصابته نجاسة دم أو غير دم من النجاسات كما في صحيحة زرارة ولي فعلمت أثره إلى أن حتى أغسله إلى أن أغسله إلى أن قال إنه إذا شك ولم يدر مكانه أمر سلام الله عليه بغسل الثوب كله فالنجاسة جزء من الثوب مانعة من الصلاة إذا صدق أن هذا الثوب متنجس ولو باعتبار بعض أجزائه معلوم أن الثوب لا يكون كله نجسا هذا يمنع من الصلاة فلو فرضنا أن الثوب طويل الزين ولكن على نحو يسبق عرفا أنه لابس للثوب المتنجس فيحكم ببطلان الصلاة إلا فلا هذا صحيح وأما بالنسبة إلى المغصوب فلم يدل دليل على بطلان الصلاة في ثوب كان بعض أجزائه مغصوبا هذا لم يرد فيه دليل وإنما قلنا إن الحرمة التصرف في الثوب إذا بنينا على أن التصرف متحد مع الأجزاء الصلاتية ومع الحركات فهذا يوجب بطلان الصلاة بناء على ذلك ما يكون محرما من الحركات يعني الحركات الصلاتية إذا كانت محرمة باعتبار أنها تصرف في مال الغير لا يكون مأمورا به لاستهالة اجتماع الأمر منه المنهي عنه لا يكون مصداقا للمأمور به الدليل هذا على تقليل تماميته فيقال بأن اللباس المصلي لا بد من أن يكون مباحا وأما إذا فرضنا أنه حرام لغسل أو مثل غسل فلا تجوز الصلاة فيه لأن هذه الحركات منهي عنها وما كان منهيا عنه لا يكون مصداقا للواجب این بحث ها در بحث اجتماع نهی می شود نه بحث ها اینجا می شود اینجا علل مبنا بحث می شود این که نهی به کجا خورده به ذات صلات خورده یا به خارج خورده اتحاد دارد یا ندارد اینا برای بحث اجتماع نه یک قدریش هم بحث اعتبار عبائه در لباس که بحث چه کردیم و گذشت حالا اصل موضوعی اینجا بحث می کنیم بناءً على أن تكون حرمة اللباس حرمة التصرف في اللباس مانعة من صحة الصلاة على هذا المبنى الممنوع إنما هو ما يكون متحدا مل حرکات سلاتیه فن یکون الله بسنده حتی ازا کان محمولن فرزنا نمول نم یلبس ولیکنه محمولون فیقال ان هذه الحرکه منهی انها فلا یکون مستاقا للمأمور به و اما ازا فرزنا ان الجزء المغصوب منفصل ولا يتحرک بالحرکات الصلاتیه فقط متصل باللباس لباس المصلی یعنی ما يتحرک بحرکات الرکوع والسجود والقیام متصل بذلك المغصوب ما هو الموجب لبطلان الصلاه كونه تحت يده غصب حرام مستول كسائر الاموال المغصوبه التي عنده و اما اتحاده مع الصلاة ومع الحركات الصلاة فلا موجب لذلك والمفروض أنه لم يرد نص على أن الثوب الذي بعض أجزائه غصب تبطل الصلاة فيه لا يجوز لبسه في الصلاة لم يكن مبلولا لفظيا وإنما كان اشتراط الإباحة مبنيا على اتحاد الحركات الصلاة مع لبس هذا الشيء ومع تحريك هذا الشيء فإذا لم يكن كذلك لم يكن متحدا معه فإنه منفصل عن المصلي ولا يتحرك محركات المصلي فلماذا يكون موجبا للبطلان حتى إذا صدق أنه لابس للباس ولثوب بعض أجزائه غصب إلا أن هذا البعض لا يتحرك بالحركات الصلاتيه فلا موجب للبطلان اينئذ وهذا ظاهر فاما بالنسبه الى الحرير والذهب على ما تقدم الممنوع هو لبس الحرير لا بد من ان يصدق انه لبس الحرير او لبس الذهب وكذلك في المانعيه الممنوع هو الصلاه في الحرير أو الصلاة في الذهب لا يصدق شيء منهما في المقام وذلك فإن اللبس إنما يصدق فيما إذا كان الشيء مشتملا على البدن هذا الثوب لبس الإنسان بعضه لا لبس كله نعم لبس ثوبا مقدار منه حرير ولكن ذلك المقدار غير ملبوس لم يلبسه ما هو الدليل على حرمت هذا اللبس لبس الحرير حرام لا لبس الثوب الذي بعض أجزائه حرام وهو لم يلبسه بالنسبة إلى ذلك الجزء لا يسرق أنه لابس له ما هو الدليل على حرمت ذلك وكذلك في الذهب الممنوع هو لبس الذهب اشتمال الذهب على البدن الذي هو معنى اللبس في مقابل الحاري الذي لم يلبس لباسا على ما تقدم إذا فرضنا أن المقدار الذي من الذهب غير ملبوس للإنسان غايته أنه يصدق أن أنه لبس لباسا وثوبا بعض أجزائه ذهب أو بعض أجزائه حرير ولكن المصلي أو غير المصلي لم يلبسه ما هو الدليل على حرمة ذلك الدليل إنما دل على حرمة لبس الذهب أن يكون الذهب ملبوسا وأن يكون الحرير ملبوسا وهذا غير متحقق بالمقام المفروض أنه لم يلبس الحرير ولم يلبس الذهب نعم لبس ثوبا بعض أجزائه حرير أو ذهب إلا أنه غير ملبوس خارج عن مقدار اللبس لبس فهذا لا حرمة فيه وكذلك لا يمنع من الصلاة فإن الممنوع هو الصلاة في الحرير أو الصلاة في الذهب وتقدم في بحث اللباس المشكوك فيه أن صدق الصلاة في شيئين الصلاة فعل من الأفعال كونه في شيء وكان ذلك الشيء ظرفا للصلاة لا معنى له أصلا إلا بعناية أنه ظرف للمصلي، وإلا ما معنى أن الصلاة في الثوب أن الصلاة في كذا لا يكون هذا ظرفا للفعل، إنما الظرفية باعتبار أنه مشتمل على المصلي، وبما أن المصلي يعني ذاك ظرف للمصلي فيصح أن يقال إن الصلاة وقع في كذا، أكل في كذا، شرب في كذا، صلى في كذا، مشى في ثوبه، خطب في لباس كذا، وأمثال ذلك، باعتبار أنه ظرف للفاعل فينسب إلى الفعل. إذن لابد من الاشتمال. إذا فرضنا أنه غير مشتمل على المصلي بل منفصل عنه في الخارج، ما يكون حريرا المصلي أجنبي عن ذلك، ليس المصلي ظرفا له، فكيف تكون الصلاة في ذلك الشيء؟ بأي عناية يصح أن يقال إنه صلى في ذلك الشيء؟ صلى في الذهب أو صلى في الحرير أو نفرضه من غير المأكول، صلى فيما لا يكلفه، كيف صلى فيما لا يكلفه؟ ذلك أجنبي عن المصلي بتمام معنى الكلمة. ففي هذه الموارد العبرة بصدق اللبس عرفا، إذا كان بمقدار الطول يعني بمقدار يصدق عرفا أنه لابس له وهو لباس له هذا ممنوع، وأما إذا كان الطول بمقدار لا يصدق أنه لابس له وهو لباس له فلا مانع من أن يكون من الذهب أو من الحرير أو يكون مما لا يكلفه بل وهكذا. فالظاهر أن يفصل بهذا التفصيل، وأما ما ذكره مقدس الله نفسه فلا نعرف له وجها، ولا سيما في المغصوب على ما ظهر، لأن المغصوب يعني عدم جواز الصلاة في المغصوب ليس مدلولا لدليل لفظي. ليكون العبرة بالصدق العرفي إنه لابس للثوب الكذائي على ما في المات أو غير لابس للثوب الكذائي كان أو لم يكن، بل العبرة بأن يتحرك المغصوب بالحركات الصلاتية. فإذا فرضنا أنه لا يتحرك بالحركات الصلاتية لا بأس بذلك. نقتصر على هذا المقدار في هذه الليلة لتشيع جنازة والد السيد الرئيس.
الرحمن الرحيم يا كلام اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله احد، الله الصمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك أن تحمد الله نفسه
أن الأزواج واز الصلاة فيما يذكر الزهر القلم بدني ولا يذكر الصام. هذه المسألة اختلفت فيها كلمات الفقهاء، فنسب إلى المشهور أو إلى الأشهر والأكثر عدم جواز الصلاة في مثل هذا اللباس، أي فيما يستر زهر القدم ولا يستر الساق كالجورب وغير الجورب. ونكتب إلى أكثر المتأخرين منهم العلامة مجلس الله نفسه جواز الصلاة في ذلك. القائلون بالجواز اختلفوا، فذهب بعضهم إلى الكراهة في ذلك، وقال إن الصلاة فيما يستر زهر القدم ولا يستر الساق مکروهون و منهم من ذهب الى الكراهة فقط في خصوص الشمشك و النعل السندي فقط و اما في غيرهما فلا و ذهب بعضهم الى الجواز بلا كراهة مطلقة لا كراهة في ذلك ايضا على الاطلاق من دون فرق بين مصادقه تدل على القول بالمانع. اولا ان النبي صلى الله عليه واله لم يفعل ذلك، فكذلك الاوصياء سلام الله عليهم لم يحك عن احد منهم ان يصلي في مثل هذا اللباس او في النعل السندي او في غيرهما مما يستر زهر القدم فلا يستر الساق. هذا لو ثبت اولا فيحتاج هذا الى علم الغيب.
من اين ندري ان النبي صلى الله عليه واله او احد المعصومين لم يصلي في مثل ذلك شهاده على النفي وشهاده على العدم؟ كيف يمكننا الجزم بذلك أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يفعل هذا؟ لعله فعل بلا ندري به، فهذا غير ثابت. إذا حدث فعل النبي صلى الله عليه وآله هذا غير ثابت، فلا يمكن الاستدلال بأمر لم يثبت. وعلى تقدير أنه ثبت هذا جزما لم يصلي صلى الله عليه وآله في مثل هذا، ولم يصلي صلى الله عليه واله في الساعة ايضا، ولم يصلي في المنظرة ايضا، وغير ذلك مما هو متعارف اليوم، ولم يكن متعارفا سابقا. عدم صلاة النبي صلى الله عليه واله في امر لا يدل على بطلان الصلاة فيه، اذا لم يكن دليلا على عدم الجواز، مجرد أنه لم يصدر من النبي صلى الله عليه وآله عدم الصدور يدل على عدم الوجود، فليس هذا بواجبه وإلا لفعله النبي صلى الله عليه وآله. فأما أنه ليس بجائزين لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله أن يأتي بكل جائز بالعالم وجائز لم يفعله، فهذا لا يمكن الاستدلال به. أولا الصغرى لم تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصلي مثل ذلك، وعلى تقدير تسليم الصغرى الكبرى غير ثابتة. ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله في صلاته أو في غير صلاته كاشفا عن عدم جواز ذلك، وإلا لزم الالتزام وعدم جواز جملة من الأفعال التي لم يذكر من النبي صلى الله عليه واله، وهذا باطل ضرورة. ومن ذلك يظهر بطلان الاستدلال بقوله صلى الله عليه واله على ما روي عن النبي صلى الله عليه واله انه قال صلوا كما رايتموني اصلي. الاستدلال بهذه الروايه ايضا ساقطه. لو سلمنا صدور هذا الكلام منه صلى الله عليه وآله فإنه إنما يستدل به على ما إذا علمنا أنه صلى وأتى بشيء أو ترك شيئا بعنوان أنه من الصلاة، صلى إلى القبلة، صلى مع الوضوء مع الركوع والسجود والقراءة. وأما أنه صلى الله عليه وآله لم يفعل شيئا بتبعه لا من جهة أنه من الصلاة، أجنبي هذا، لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله على تقدير أنه لم يصلي فيما يستر زهر القدم ولا يستر الساق، لم يصلي فيه من جهة أنه مانع، هذا لم يحرز. كيفما كان هذان الاستدلالان ساقطان جدا، بل نسب إلى بعض الأكابر كالمحقق قدس الله نفسه مثلا الاستدلال بهما على ذلك. استدل أيضا بخبر سيف بن عميرة الوارد في صلاة الجنازة
انه نهی عن الصلاة على الجنازة لا تصل على جنازة بعذاب، مع ثبوت ان صلاة الجنازة اوسع من الصلاة المفروضة. جملة كثير من احكام صلاة الفريضة لم تثبت احكامها لصلاة الجنازة فانها اوسع، فإذا كان هذا ممنوعا في صلاة الجنازة كان ممنوعا في الصلاة الفريضة بطريق أولى. هذه الرواية أيضا مضافا إلى ضعفها بل غير معمول بها في مورده، يعني ليس لا بأس بالصلاة على الميت مع الحذاء، ووردت عدة من الروايات باستحباب الصلاة مع الحذاء. هذه الرواية أيضا لا تنفع فإنها في موردها غير معمول بها معقد النظر عن الزهر، فكيف بأن يتعدى منها إلى غيرها على أنه لا دلالة في ذلك على المقام. كلامنا في المقام ما يستر زهر القدر ولا يستر الساق، من أين علم أن النهي عن الصلاة في الحزام من هذه الجهة؟ لعل من جهته أنه لا يتحقق السجود على الإبهام إذا لبس حذاء في الصلاة مثلا، أو الأمر الآخر لا ندري، يعني في صلاة الفريضة. وأما في صلاة الجنازة خب لا ركوع ولا سجود فيها، لعله من جهة أخرى غير هذه الجهة، يعني لم يثبت أن الحذاء مشتمل على تمام زهر القدم والمنع لهذه الجهة، الحذاء أوسع من ذلك. فالتعدي من الحذاء إلى جميع ما يستر زهر، يعني أصل الحذاء لم يثبت أنه كذلك، حتى نتعدى منه إلى غير مورده. فرزن لو عملنا بهذا في صلاة الجنازة وقلنا بأنه لا تجوز الصلاة على الجنازة مع الحذاء، أين هذا مما يستر زهر القدم ولا يستر الساق كالجورب وغير ذلك؟ فهذا قياس محض، فهذه الرواية أيضا ملغاة. والروية على ما ذكره العلامة قدس الله نفسه في المختلف، يعني ذكروا عن المختلف أنه روى عن الوسيلة لابن حمزة أنه قال والروية أن الصلاة محذورة في النعل السندي والشمشك، بدعوى أن هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها منجبرة بعمل المشهور، والمشهور من القدماء أفتوا بعدم الجواز، فهينئذين النتيجة أنه لا تجوز الصلاة فيما يستر زهر القدم ولا يستر الساق. هذا إذن الإشكال في واضح. أولا إن هذه الرواية المرسلة نقل بالمعنى من ابن حمزة، لا ندري أن الرواية أينما رأها في كتب العامة أو في كتب الخاصة، ليس في رواياتنا عين ولا أثر من هذا الكلام، يعني المنع عن الصلاة في النعل السندي وفي الشمش. وعلى تقدير تسليمه أن الرواية موجودة بهذه العبارة أو بغير هذه العبارة، لا ندري أن المشهور استندوا إلى ذلك بالمقام، على تقدير القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور، لا بد من إحراز أن المشهور استندوا إلى هذا الخبر، وهذا غير معلوم. لو فرضنا أن هذا أيضا كان معلوما، مورد الرواية الشمش والنعل السندي، التعدي منهما إلى غير موردهما لماذا؟ ولا ندري أن الشمشك والنعل السندي أي شيء، لا علم لنا بحقيقة ما نحتمل أنهما على وجه لا يمكن السجود. والمفروض أن الخصوص هذين الأمرين، فلعل المانع روي أن الصلاة في النعل السندي ومشفت الشمشكي محزورة، لأن المنع والحذر من جهة عدم التمكن من السجود، والإبهام لا يقع على الأرض مع لبسهما فكيف يمكننا أن نقول إن الصلاة فيما يستر زهر القدر ولا يستر الساق ممنوعة؟ فالتعدي من الرواية من الموردين ألا تسليم أن الرواية ثبتت ومنجبرة بعمل المشهور. التعدي إلى غير موردهما غير معلوم، بل إن فتوى القدماء في غير هذين الموردين أيضا غير معلوم، لأنه على ما قيل جملة منهم ذكروا هذين الأمرين الشمشك والنعل السندي، وأما غيرهما فلا. فكيف كان فالأزهر هو الجواز لعدم الدليل على المانع، وأن هذا يزر بالصلاة. وأما مسألة الكراهة، هذا من جد وأما بالنسبة إلى الكراهة، هذا بالنسبة إلى الجواز وأن الصلاة لا تبطل بذلك. وأما بالنسبة إلى الكراهة فالظاهر أن الكراهة أيضا غير ثابتة في غير الشمشك والنعل السندي، إذ ليس هنا دليل على عدم الكراهة أو على عدم الجواز، لنتمسك بذيل قاعدة التسامح بل في المستحبات ونتعدى منها إلى التسامح في المكروهات، إلا أن يقال إن فتوى الفقيه أيضا كاف في هذا المقام، وأفتى بعض الفقهاء بالتحريم وأفتى بعضهم بالكراهة، فيصح التمسك بهذه القاعدة باعتبار أنه من بلغه ثواب على عمله. على هذا أيضا يعني لو تعدينا من الرواية إلى فتوى الفقيه لا بد من التعدي إلى شيء آخر أيضا، مورد هذه الروايات من بلغه ثواب على عمله، لأنه من بلغه حزازة في عمله، هذا موردنا الكراهة. فرزنا أن قاعدة التسامح التزمنا بها في المستحبات، التعدي من المستحبات إلى المكروهات يحتاج إلى دليل، هذا ليس مما بلغ ثواب على عمله، بل بلغ هزازة في عمل وفيه عتاب وإن لم يكن فيه عقاب. ألا أن قاعدة التسامح لم يثبت من أصلها، ذكرنا في بحث الأصول أن هذه القاعدة غير ثابتة، لا يمكننا استكشاف الأمر من ترتب الثواب على عمل فيما إذا كان العقل مستقلا بالثواب. فيما إذا لم يكن العقل مستقلا بالثواب، كما إذا ورد مثلا من أكل رمانة في يوم الجمعة كان له كذا وكذا، البته نستكشف أن هذا مستحب، إذ لا موجب لترتب الثواب على هذا العمل غير الأمر، فنستكشف أنه مأمور به. وأما إذا كان العقل مستقلا بالثواب كما في مورد الروايات وهو مورد الإنقياد، من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب أو التماسا لقول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. معلوم أن هذا مما يستقل العقل فيه بالثواب باعتبار الانقياد لا يمكن الكشف الاستهباب. فعلى ما ذكرنا من عدم ثبوت هذه القاعدة وأن المستحب ما كالواجب والحرام يحتاج إلى دليل، ما لم يكن دليل معتبر لا يثبت الاستهباب، فضلا عن الكراهة، فالظاهر أن الكراهة أيضا في المقام غير ثابتة، يعني لبس ما يستر زهر القدم ولا يستر الساق، حاجاب الكراهة أيضا ثابتة. نعم الاحتياط الاستهبابي في ترك ذلك لوجود القول بالحرمة، ونحتمل أن يكون هذا حراما في الواقع، لا بأس بذلك أنه من باب الاحتياط الاستحبابي يترك ذلك. هذا تمام كلامنا، بل في اللباس، يعني في لباس المصلي، ويقع الكلام في المكروهات لكن المكروه الذي قيل بتحريمه القائل بالتحريم موجود، وأما بقية المكروهات فلا نتعرض لها، إما أن كراهتها أيضا غير ثابتة لما ذكرناه من أنه لا دليل على الكراهة، أو على تقدير الثبوت المدرك واضح. نتكلم في بعضها، ما قيل بعدم الجواز نتكلم فيها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نسب إلى المشهور كراهة الصلاة في القباء المشدود الوسط، وكذلك ذكره المحقق قدس الله نفسه في المعتبر، فذكر من جملة المكروهات الصلاة في القباء مشدود المسد، وذكره صاحب العروة قدس الله نفسه، وبين معنى الشد، وأن الصلاة مكروهة في قباء مشدود وسطها بالأزرار الكثيرة أو بالحزام. هذا تفسير للشد. وذكر أيضا قدس الله نفسه يعني صاحب العروة كراهة الصلاة متهزما، وذكر أيضا كراهة الصلاة محلولة الأزرار. هذه الأمور الثلاثة ذكرها في ضمن المكروهات. والصلاة في القباء مشدود الوسط معنول في كلامهم كما ذكرناه، ذكره المحقق قدس الله نفسه في الشرايع وحكم بكراهته، ونسب المانع وعدم الجواز إلى المفيد قدس الله نفسه في المقنعة وإلى الوسيلة يعني ابن حمزة في كتاب الوسيلة، فقالوا بعدم الجواز. أما الصلاة في قباء مشدود الوسط فهذا لم يرد ولا في رواية ضعيفة، لم يرد حكم ذلك، وإنما الشيخ قدس الله نفسه ادعى الإجماع على كراهة الصلاة حال شد الوسط مشدود الوسط، وأما القباء أو غير القباء إطلاق كلام الشيخ عدم الفرق بينهما، أن يصلي الإنسان وهو مشدود الوسط ذكر أنه مكروه بإجماع الفرقة، الدليل هو الإجماع. ومن المحتمل أنه قدس الله نفسه أراد بذلك الحزام، أن يكون الإنسان مشدود الوسط بالحزام أو بنفس الثوب، يعني يجعل ذيله ذيل ثوبه في وسطه فيشده فيكون شبيها بالحزام. وكيفما كان القباء غير مذكور في كلام الشيخ وفي دعواه الإجماع على الكراهة، بل المذكور في كلامه الصلاة مشدود الوسط مع القباء أو بلا قباء، فهذا العنوان يعني عنوان الصلاة مشدود الوسط هذا العنوان غير مذكور في كلامهم أبدا، ولا نعرف دليلا على المنع عنه، بل لا نعرف دليلا على كراهته بهذا العنوان بعنوان القباء مشدود الوسط. ودعوى الإجماع من الشيخ إنما هو على المعنى الجامع، أن يصلي الإنسان مشدود الوسط كان لابسا للقباء أو كان لابسا للقميص أو لشيء آخر من إزار ونحو ذلك، فهذا لا دليل عليه أصلا. وعلى تقدير تسليم دعوى الإجماع من الشيخ أو الاكتفاء بنقل الإجماع في الحكم بالاستحباب بقاعدة التسامح، فليس موضوعه ما ذكره المفيد قدس الله نفسه، بل المعنى الأعم، والشيخ ادنى الإجماع على الكراهة لا على المنع والحرمة، فالقول بالحرمة لا نعرف له أساسا أبدا. وأما الكراهة يعني القول بالكراهة فهو مبني على قاعدة التسامح، بل من جهة الدعوة إجماع الشيخ على ذلك، إن سلمنا قاعدة التسامح نحكم بالكراهة،
إذا بنينا على شمول القاعدة للحكم بالكراهة أيزان ولم نخصه بالاستحباب وإلا فلم تثبت الكراهة أيزان. هذا بالنسبة إلى الشد الوسط. أما الحزام فقد ورد في النبوي على ما عن الذكرى الشهيد قدس الله نفسه في كتاب الذكرى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة مع الحزام وقال لا يصلي الرجل وهو متهزم. وهذا النبوي لا يمكن استفادة الحرمة من يعني الحكم بالحرمة لأنه نبوي ضعيف السند وغير من جبر بعمل المشهور. لم يفتي المشهور هنا بعدم الجواز. نعم بناء على كلام الشيخ هذا مكروه لأنه من شد الوسط من جهة الإجماع. فهذا أيضا لا يكون محرما بل يمكن أن يقال إنه ليس بمكروه أيضا. وذلك حتى على تسليم قاعدة التسامح كبرا والالتزام بشمولها للمكروهات أيضا فإنها معارضة بنبويين آخرين من النهي عن الصلاة بغير حزام. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة بغير حزام وهذان النبويان يعارضان النبوي الأول النهي عن الصلاة متهزمان. لا يصلي الرجل وهو متهزم معارض هذا فلا يدخل في من بلغ عليه الثواب إذ كما بلغ عليه الثواب بلغ على تركه الثواب إذن. واحتمل بعضهم أن يحكم في المقام باستحباب الفعل والترك معا فيقال الفعل بلغ عليه الثواب. الأمر بالصلاة بغير حزامين نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة بغير حزامين فيحكم باستحباب الصلاة مع الحزام ويحكم باستحباب الصلاة بلا حزام. يعني كلا الأمرين يكونان من المستحب بقاعدة التسامح ولكن هذا بعيد. فإن الظاهر من قوله عليه السلام من بلغه ثواب على عمل يعني يكون متمحزا في بلوغ الثواب لا في بلوغ الثواب وبلوغ عدمه أن هذا لا يصاب عليه بل هو مرجوه. فكيف كان أصل قاعدة التسامح كما ذكرنا غير مرة أصله غير أصلها غير ثابت وشموله للمكروهات أيضا محل إشكال. ويزاد على ذلك في المقام مسألة المعارضة أن النبوي الناهي عن الصلاة بغير متهزما معارض بنبويين ناهيين عن الصلاة بغير حزامين فهذا أيضا لم يثبت المنع. وأما الصلاة محلول الأزرار قباء أو قميص أن يصلي الإنسان وعليه قباء أو غير قباء وهو محلول الأزرار آجا ورد النهي عن في رواية معتبرة أنها عليه السلام عن الصلاة محلول الأزرار. الدلالة واضحة والسند قوي ولكن مقيدا بما إذا صلى الإنسان على الأرض. لا ذاك في النقاب مالي ذاك في النقاب بلی نها علیه السلام غیاس معتبر غیاس محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب و طریق سیهون ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن یحیا ان غیاس ابن ابراهیم. آجا محمد ابن یحیا من القریب ان یکون محمد ابن یحیا الخزاز و قد قیل انه روا انه محمد ابن الحسین ابن الخطاب و هو ثقتون او محمد بن یحیی بن سلیمان ایزن ثقتون. از ظاهر ان امره دائرون بین شخصین و کلاهما ثقه. روا ان غیاث بن ابراهیم و ایزن و ثقه النجاشی ان جعفر ان ابیه علیه السلام قال لا یصلی الرجل محلول الازرار اذا لم یکن علیه ازارون اذا لم یکن علیه ساترون آخر و ازارون فوق قمیصه او فوق قبائه فلا یصلی محلول الازرار. و هذه المعتبره الروایه معتبرتون. و این عبر انهو به خبر فی کلمات فی کلام شیطان الحمدانی قدس الله نفسه و غیره. هذه الروايه المعتبره دلت على المنع عن الصلاه والمصلي محلول الازرار. هذا اولا من القريب جدا ان يهمل النهي على بل حقيقته على التحريم ويكون المراد بذلك انه ينكشف المنع من جهه انكشاف العوره حينئذ بقرينه اذا لم يكن عليه ازار. فإذا لم يكن عليه ساترون وكان ساتره قميصا واحدا كما هو المتعارف كان بين الناس أنهم كانوا يلبسون القميص أو نفرز قبا مثلا إذا كان محلول الأزرار ولم يكن عليه إزارون نهى عن عليه السلام عن الصلاة حينئذ. المزنون قويا يعني الذي يتبادر إلى الذهن من الرواية أن النهي من جهة انكشاف العورة والعورة تنكشف عينيزين ولا سيما حال الركوع إذا فرضنا أن الأزرار كلها محلولة وليس عليه إزارون طبعا تكون العورة مكشوفة. فلأجل ذلك نهى سلام الله عليه عن الصلاة محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار. سين الزين يكون خارجا عن محل الكلام. وإذا فرضنا أن هذا الهم لم يتم لقلنا إن الناس أن كون لباس محلول الأزرار بالإطلاق حتى مع انكشاف العورة حتى مع ستر العورة حين الزين لا بس بل بالاستدلال به على الناس وعدم جوازه إلا أنها معارضة بما دل على الجواز صريحا فيكون الجمع بينهما مقتضيا للحمل على الكراهة. محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محل له إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف. هذه بله واضحة الدلالة على الجواز جمعا بينها وبين بله رواية السابقة يهمل على الكراهة. وأوزه من ذلك بله بهذا أين هذا المتن ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة ورواه الشيخ بإسناده عن سهل عن أحمد بن محمد وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب مثله بأربع طرق. هذه الرواية مذكورة وهي واضحة الدلالة على الجواز فجمعا بينها وبين ما دل على المنع يهمل على الكراهة. النتيجة أن الصلاة محلول الأزرار يعني أن يصلي الإنسان محلول الأزرار إذا بنينا دلالة الرواية السابقة على المن على نهو الإطلاق يحكم بكراهته. وأما إذا قلنا إن الرواية السابقة منصرفة إلى أن المانع من جهة كشف العورة فلا دليل على الكراهة أيضا. نعم إن هنا رواية ضعيفة وتلك الرواية الضعيفة يمكن أن يقال إنها تدل على يعني نحكم بها بالكراهة من جهة قاعدة التسامح. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عتية عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام بلي في حديث إن هل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط. بله فدواي واحد بقيه بإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم الأحمري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلي وأزراره محلله قال لا ينبغي ذلك. هذا مؤيد للرواية السابقة يعني رواية غياس الناهية لكن إبراهيم الأحمري لم يوثق الرواية الضعيفة.
و اما روایت ثانیه اسنادیه عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن مالک ابن عتیه عن زیاد ابن المنذر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیثین بله هاکذا قال ان حل الازرار فی الصلاه من عمل قوم لوط فکأن قوم لوط کانوا ملتزمین بذلک لأی جهه لا ندری الاحتمال الذی ذکرناه فی البلیه فی روایت غیاث جاریتون هنا ایزن یعنی قوم لوط ما کانوا یعتنون بکشف العوره مثلا لعله او اذا ابقینا علی ظاهری غایت او والکراهه و اما احتمال التحریم فهو ساقط جدا هذا بالنسبة إلى القباء المشروط وبالنسبة إلى الحزام وبالنسبة إلى حل الأزرار الكلام بالنسبة إلى اللسام لسام الرجل والرجل يسلي بل متلسما هذا وردت رماية معتبرة على عدم جوازه إلا إذا كان الإنسان راكبا حال الركوب لا بأس به و اما اذا صلى على الارض فلا يجوز له ان يصلي وهو متلسم بإذن هذا عدة من الروايات دلت على الجواز على الاطلاق و من الظاهر انه لا يمكن التصرف في هذه الروايات المطلقة الكثيرة بحملها على راكب الدابة لان هذا فرد نادر ظاهر السؤال والجواب والجواز وعدم عن السؤال عن الجواز وعدم الجواز بالنسبة إلى المكلف حال الاختيار لا حال الركوب وحال عدم الجواز نسب عدم الجواز هنا أيضا إلى المفيد قدس الله نفسه فقال إنه لا يجوز إلا في حال الاضطرار إذا لم يتمكن مثلا و اما فی نفسه فهو غیر جایزین حالا یا نسب عدم الجواز الیه و حیث ان هذه الروایات الدالت علی الجواز لا یجوز حملها علی خصوص راکب الدابه اذن لابد من الحمل علی الکراهه و مما یدل علی الکراهه یعنی واضحا انه افضل صریح روایت موثقه سماعه هذا فيما إذا لم يكن مانعا ينعى اللسان من القراءة ومن التكلم وإلا فهو غير جائز بلا حاجة إلى رواية إذ المفروض أنه يجب في الصلاة القراءة وسائر الأذكار فإذا كان اللسان على وجه يمنع القراءة ولا يتمكن المصلي من القراءة فهذا لا يكون جائزا بلا إشكال لا يحتاج إلى دليل خاص لأن المكلف مكلف بالقراءة وبسائر الأذكار من ذكر الركوع والسجود والتشهد وغير ذلك فالكلام فيما إذا لم يكن مانعا من القراءة محمد بن يعقوب محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أيسل الرجل وهو متلسم فقال أما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا بأس كأن الدابة حالة الاضطرار من برد أو غير برد لا بأس بذلك ورواه الشيخ عن الكليني وكذلك روى الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه هذه الرواية مانعتون وبإزاء هذه الرواية عدة من الروايات الدالة على الجواز محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه لابد ثوبه على فيه إما بلي يعني مشارك مع اللسام يعني متلسم بثوبه فقال عليه السلام لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة يعني لا يكون مانعا من القراءة وإذا كان يسمع الهمهمة ويخرج الصوت يعني تتحقق القراءة لا بأس بذلك أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلسم فقال عليه السلام لا بأس
قراءة القرآن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متنسم هذا لا بأس به. نسبة هذه الرواية إلى تلك الرواية الناهية وهذه مجوزة النتيجة تكون هي الكراهة. لما قلنا كرواية سماع أوزة أنه عن الحسن يعني حسين بن سعيد عن الحسن عن زرع عن سماع قال سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلسمون فقال عليه السلام لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل. فيعلم أن الكشف أفضل من أن يصلي الإنسان متلسما فيكون عليه لسامون. قال وسألته عن المرأة تصلي متنقبة قال عليه السلام إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به لتقع جبهتها على الأرض وإن أسفرت فهو أفضل. ومن هذه الموثقة يستكشف كراهة النقاب للمرأة أيضا وأن صلاة المرأة بلا نقاب وسافرة الوجه أفضل من صلاتها متنقبة. الحمد
لله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف كراهة الصلاة في الحديد البارز ونسب المانع إلى الشيخ قدس الله نفسه وإلى ابن البراج وإلى الصدوق والكليني قدس الله أسرارهم وإلى صاحب المستند النراقي قدس الله نفسه في المتأخرين. فمنعوا عن الصلاة في الحديد البارز وأن الصلاة مشروطة بعدم ذلك. الروايات الواردة في المقام منها ما لا تصلح لإثبات الكراهة أيضاً فضلاً عن الحرمة إلا بناء على قاعدة التسامح. وهذه الرواية رواية موسى بن أكيل روى الكليني قدس الله نفسه يعني روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد إنه حلية أهل النار إلى أن قال وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به. قال قلت فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغنى عنه أو في سراويله مشدودا ومفتاح يخشى إن وزعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديدين. قال عليه السلام لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورتين. حال الاختيار لا يجوز ولكن في وقت الضرورة للمسافر لا بأس به. وكذلك المفتاح إذا خاف الزيعة والنسيان ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب. وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ. هذه الرواية ليس فيها ذكر للحديد البارز وإنما منع عن الصلاة في الحديد على الإطلاق بارزا كان أو غير بارز. والرواية ضعيفة السند لا أقل من جهة الإرسال مع أن بعض الرواة بل لم تثبت وثاقتهم الإرسال كافي. الرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد على المرسلة لإثبات الكراهة فضلا عن القول بالحرمة إلا بناء على قاعدة التسامح. ولو تمت هذه الرواية من جهة السند الدلالة واضحة ولا موجب للتقييد بالبروز في الحديد البارز لا يمكن التقييد بذلك. فإن من جملة ما ذكر في هذه الرواية السكين والمفتاح معلوم أن المفتاح لا يكون بارزا، المفتاح يكون في جيب الإنسان غالبا، وكذلك السكين لا يكون في يد المسلي بارزا ويسلي، يعني فرد نادر. والعنوان عنوان إنه حلية أهل النار، بهذا العنوان بين البروز وغير البروز لا فرق في ذلك. ولذا قال عليه السلام يعني على تقدير صحة الرواية ومفتاح يخشى إن وزعه زاعة، إن وزعه في مقابل الحمل لا في مقابل البروز وعدم البروز، وإلا يخلي في جيبه ولا يزيع. فالإبراء أنه عند خوف أن يزيع المفتاح لا بأس به، يعني يخليه في جيبه، وأما إذا لم يخاف فلا يجوز ذلك. فهذه الرواية قاصرة السند وقاصرة الدلالة من هذه الجهة، يعني كالصريح في عدم التقييد بما إذا فرز بارزا، بل البارز وغير البارز من هذه الجهة سواء، ولا قائل بالكراهة في هذا الفرز، يعني في فرز عدم البروز فضلا عن القول بالحرمة. فأما دعوى أنها تهمل ولو بعيدا، وإن كان بعيد كما ذكرنا، فإن المفتاح من وزعه ومن تبعه أن يكون غير بارز، المفتاح البارز نادر جدا. رغم ما يقال أنه يهمل هذه الرواية على عدم البروز لما دل على أن الصلاة في الحديد إذا لم يكن بارزا لا بأس به، وهذا أيضا فاسد جدا، إذ لا دليل على ذلك على هذا التقييد، فإن الدليل على ذلك إنما هو مرسلة الكليني. قال وروي أن الحديد إذا لم يكن بارزا فلا بأس به، يعني مضمون ما ذكره. روى مرسلا في هذا الباب، كيف يمكن الاعتماد على هذه المرسلة في التقييد؟ وكذلك ذكر الشيخ قدس الله نفسه على ما نقل عن التهذيب أنه قال وقد تقدم رواية عمار أنه إذا لم يكن الحديد بارزا فلا بأس به، ولم يتقدم من عمار شيء في ذلك، لا في كتاب التهذيب ولا في غير كتاب التهذيب. فجاء الظاهر أنه سهو من الشيخ قدس الله نفسه في التقبلي عند ذكره هذه الجملة، وكان في ذهنه بل رواية من عمار وذكر أنه تقدم، لم يتقدم. كيفما كان لا دليل على التقييد بالبروز، فلو قلنا بقاعدة التسامح نحكم بالكراهة على الإطلاق، أن استصحاب الحديد في الصلاة حتى مثل المفتاح والسكين كان بارزا أم كان غير بارز هذا مكروه بقاعدة التسامح لهذه المرسلة مطلبون. وأما أن يقال بالكراهة مع فرز البروز أو بالحرمة مع فرز البروز على ما نسب إلى هؤلاء، يعني الصدوق والكليني قدس الله نفسه والشيخ وابن البراج وصاحب المستند، لا يمكن الاستدلال لهذا بهذه الرواية من جهة الإرسال، بل لا يمكن. وأيضا من جملة ما دل على المان محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي، وهو حديث طويل ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في آخر كتاب الفقيه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن التختم بخاتم سفر أو حديد. الموضوع أعم من الحديد وغير الحديد، يعني السفر أو الحديد. هذه الرواية أيضا ضعيفة، يجري فيها ما ذكرناه في تلك الرواية، فإن طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد فيه مهمل، يعني لم يذكر وساقته، وفيه مجهول لم يذكر في الرجال أصلا، فلذلك الرواية ضعيفة، ونفس شعيب بن واقد لم يؤثر، فهذه الرواية ضعيفة أيضا لا يمكن الاعتماد عليها،
ولا سیما ان الصبح ایزن عطف علی الحدید ولا قائل به عدم الجواز بل لم نره، یعنی لم یذکر الکراه ایزن فی الصبح. ایزن ذکر محمد بن حسین ان رسول الله صلی الله علیه و آله فی ضمن هذه المناهی قال لا یصلی الرجل و فی یده خاتم حدیدین، قال و قال علیه السلام ما طهر الله یدن فیها خاتم حدید. هذه الروایات كلها ضعیفة و ساقطة، لا يمكن الاستدلال بها لا على الحرمة بل ولا على الكراهة الا بناء على قاعدة التسامح. اذا قلنا ان قاعدة التسامح شاملة للمكروهات ايزان، ايزان نفي بالكراهة في الصلاة في الحديد على الاطلاق، بارزا كان الحديد ام لم يكن بارزا. نعم هنا روايتان معتبرتان. احد الروايتين ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام على ما تقدم سابقا قلنا نوفلي لا باس به لوقوعه في اسناد كامل الزيارات، والسكوني ايزن ثقه قال عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديدين. السند معتبر والدلالة ظاهرة، النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة وفي يده المصلي يصلي وفي يده خاتم حديدين، يعني لبس الحديد ممنوع في الصلاة. وأيضا ورد في موثقة سماعة، بله، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال عليه السلام لا ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار. علل سلام الله عليه عدم جواز الصلاة الرجل لا يصلي وعليه خاتم حديد، بل لا يتختم به الرجل حتى في غير الصلاة مثل الذهب، أنه ممنوع في الصلاة وفي غير الصلاة. هنا علل بأنه لباس أهل الجنة، هنا فإنه من لباس أهل النار. هاتان الروايتان لا بأس بالاستدلال بهما في نفسهما على عدم الجواز، فيقال إنه لا يجوز الصلاة في الحديد وفي لبس الحديد، بل لا يجوز لبسه في نفسه فإنه من لباس أهل النار. ولكن هاتان الروايتان مع اعتبار سند فيهما والدلالة لا يمكن الأخذ بهما. فإن الرواية الثانية يعني موثقة عمار صريحة أو كالصريح في عدم الفرق بين البارز وغير البارز، فإن سبب المانع أنه من لباس أهل النار، ما هو الفارق بين أن يكون بارزا وغير بارز؟ وهذا لم يقل به قائل من الشيعة، أن لبس الحديد إذا لم يكن بارزا ممنوع ومبتل للصلاة، لأن هؤلاء يعني الصدوق والكليني وابن البراج والشيخ وصاحب المستند على ما حكيان إنما ذكروا ذلك في الحديد البارز، يعني في المورد الذي ذهب المشهور إلى الكراهة هم قالوا بالحرمة، وأما في مورد لم يقل أحد بالكراهة إذن وهو الحديد غير البارز. وهذه الرواية كالصريح إن لم يكن سريعاً كالسري في عدم الفرق للعلة، فإنه لباس أهل النار، فما هو الفارق بين أن يكون بارزا أو غير بارز كما في الذهب؟ أي احتمل أن يكون لبس الذهب جائزا ولكن غير بارز في حال عدم البروز؟ لا يمكن أن يقال ذلك. الحديد أيضا يكون كذلك، فالرواية لابد من حملها على الكراهة، فيقال إنه بل مكروه أن يلبس الإنسان الحديد في الصلاة بل مكروه لبسه في نفسه بلا فرق بين الصلاة وغير الصلاة بل لهذه الموثقة بل الموثقة السابقة يعني رواية النوفلي عن السكوني. وأما حمله على فرز البروز إذا كان بارزا مناف للتعليل في نفس الرواية على أنه لا موجب لهذا الحمل، فإن الموجب لهذا الحمل على ما ذكروه هي مرسلة الكليني ومرسلة الشيخ وكلاهما غير قابل للتقييد. فبما أنه لا قائل بالتحريم بهذا التعليل أنه لباس أهل بل أهل النار فلا مناص من الحمل على الكراهة على نحو الإطلاق، وأن لبس الحديد في نفسه مكروه وفيه حجازة. هذا مضافا إلى أن هذه الموثقة وما قبلها معارض بما بالروايات الواردة في صلاة الإنسان مع السيف، والسيف من الحديد لا محالة، وتلك الروايات أيضا مطلقة بين أن يكون السيف بارزا وأن لا يكون السيف بارزا، وهي عدة روايات منها ما في سندها ضعف ومنها ما لا بأس بسنده يعني سنده معتبر. محمد بن الحسين بالي وأنه يعني محمد بن الحسين عن أحمد عن أبيه بالي الصدوق قدس الله نفسه روى بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى أيضا روى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال عليه السلام إن عليا قال السيف بمنزلة الرداء تسلي فيه ما لم تر فيه دما. هذه ابن مايا دلت على أن السيف بمنزلة الرداء لا بأس أن يلبس الإنسان ويسلي فيه، إذا لم تر فيه دما لا بأس أن تسلي في السيف. وهذا بل يدل على الجواز في الصلاة في الحديث، لكن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها إلا أن هنا رواية قوية. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سرابيل، قال عليه السلام يحل التكة من فيترهها على عاتقه ويسلي. قال وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويسلي قائما. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثل هذه صحيحة دلت على جواز الصلاة في السيف إذا لم يكن للإنسان ثوبون فقط عنده سروال سراوي. يتقلد السيف تقدم في باب الثياب كأنه يستحب أن يكون الثوب متعددا لا يسلي الإنسان في ثوب واحد. يتقلد السيف فيكون السيف بمنزلة لباس آخر غير السروال، وهذه الرواية صريحة أيضا مطلقة من جهة البروز وعدم البروز. فإن قيل كما قالوا أنه يجمع بين هذه الرواية وتلك الموثقة بحمل ذاك على البروز وحمل هذا على عدم البروز، هذا لا وجه له إذ ليس هنا شاهد جمع، فإن شاهد الجمع مرسلة لا يمكن العمل بها على أن هذا الجمع غير ممكن. أما بالنسبة إلى الموثقة لما ذكرنا من أن التعليل ينافي هذا الحمل، إذ التعليل بأنه حلية أهل النار، ما هو الفارق بين البروز وغير البروز؟ وأما هذه الصريحة لا يمكن حملها على عدم البروز، إذ لو فرضنا أن السيف في غمده وهو غير بارز إلا أن الغمد بله مشکملون علی الحدید نوعان الغمد لا یکون من غیر الحمدید نم یکون من الجن لیکن آخر السیف زیل السیف یکون فیه الحدید لا محاله قائمت السیف فیه حدید لا محاله طبع السیف علی ذلك لا یکون قائمت السیف من الخشب بل یکون من الحدید فالحدید بارز لا محاله فهاز الهم لا وجهله ان تهمل هذه السیه على فرض عدم البروز و تهمل الموسقت على البروز اذن لابد من الحمل على ما ذکرنا تهمل تلك الروایه على الكراهه والمرجوحیه و هذه المرجوحیه ترتفع عند انحصار اللباس بذلك اذا كان الامر دائرا بین ان یسلی آریان من غیر جهت السروال یعنی العورت مستوره الا انه من جهت البدن آرین و بین ان یسلی فی السیف تلک المرجوحیه ترتفع فتکون النتیجه ان لبس الحدید فی نفسه مرجوح و فی السلاته مرجوح ولیکن ازن حصل الامر بذلك لیس عنده رداء کما قید به بازیست في هذه السيئة أن رجل ليس معه إلا سراويل قال عليه السلام يهل التكة من فيترهها على عاتقه ليكون التكة بمنزلة الثوب ويسلي قال وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويسلي قائما فهذه السيئة دلت على جواز الصلاة في السيف اختيارا بل يستحب التقلد به في الصلاة إذا لم يكن عنده ثوب لأنه يقوم مقام الثوب فأصلا الكراهة لا دليل عليه يعني الكراهة مع هذا القيد بقيد أن يكون بارزا فضلا أن يقال بالحرمة بل المستفاد من الروايات أنه مكروه في نفسه لأنه لباس أهل النار كان بارزا أم لم يكن بارزا إلا أنه إذا انحسر به ولم يكن عنده شيء آخر من جهة تعدد اللباس لا بأس به.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور والمعروف كراهة الصلاة في ثوب يكون فيه تمثال حيوان أو لبس خاتم في الصلاة وفيه تمثال حيوان. هذا هو المشهور والمعروف بينهم أنه مكروه ولكن لا يضر بصحة الصلاة. ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتابه المبسوط النهاية أنه حكم بعدم الجواز وأنه لا تجوز الصلاة في ثوب فيه تمثال أو في خاتم فيه تمثال. ونسب إلى ابن البراج التصريح بعدم الجواز في الخاتم ولعله يقول به في الثوب بطريق أولى فإن الروايات أكثرها وردت في الثوب فلا يمكن أن يقول ابن البراج بعدم الجواز في الخاتم والجواز في الثوب مع أن أكثر الروايات الناهية إنما وردت في الثوب دون الخاتم. ولا بد من ذكر الروايات الواردة في المقام. الروايات الواردة في المقام المعتبرة وغير المعتبرة لكننا نقتصر على الروايات المعتبرة. الروايات الواردة في المقام على أقسام منها ما ورد في خصوص الثوب ونهى سلام الله عليه عن الثوب الذي عن الصلاة في الثوب الذي فيه تمثال. هذه عدة روايات والمعتبرة منها أيضا كثيرة ومن جملتها صحيحة ابن بزيق. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيق والرواية صحيحة. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج، فقال عليه السلام ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. الديباج ذكرنا سابقا أنه عبارة عن الثوب المنقوش أو الثوب الملفق من الحرير وغير الحرير المنقوش. كيفما كان ألقى الإمام عليه السلام الحكم بالجواز بما إذا لم يكن فيه تماثيل، ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس، فيستفاد من ذلك أنه مع وجود التماثيل ففيه بأس. وأيضا موثقة سماعة محمد بن الحسن بإسناده عن سعد محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج، فقال عليه السلام أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل. إن كان معلوم أنه ذكر الفرد الذي يحتمل منعه، لا بأس حتى إذا كان فيه تماثيل. فالمستثنى والحرب، وأما غير الحرب لا محال يكون التمثال مانع. ومن جملتها صحيحة محمد بن مسلم. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسين عن عبد الله وابن المغيرة بقرينة الرواية السابقة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه، فمفهومه أنه إذا لم تغير الصورة وبقي التمثال على حاله فلا تجوز الصلاة فيه. وأيضا مما دل على ذلك صحيح علي بن جعفر، هذه الصحيحة مفسرة أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه إلى أن قال قال وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه، يعني التماثيل، أي يصلى فيه؟ قال عليه السلام لا يصلى فيه. هذه الروايات من جهة السند قوية ومن جهة الدلالة واضحة أن التمثال إذا كان في الثوب هذا مانع من الصلاة، ولا تجوز الصلاة في ثوب كان فيه تمثال. هذه طائفة. وطائفة من الروايات وردت، مرادنا بالطائفة ولو كانت واحدة التقسيم بحسب المدالين، وردت في الثوب وفي الخاتم معا، يعني دلت على عدم الجواز في الثوب وفي الخاتم. هذا موثقة عمار بإسناد الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم. أولا صدر الرواية عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غيره، أيصلى فيه؟ قال عليه السلام لا. وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال عليه السلام لا تجوز الصلاة فيه. هذه الموثقة دلت على عدم الجواز في الثوب وفي الخاتم معا. هذه الروايات لو كنا ونحن لحكمنا بعدم الجواز لأنها واضحة الدلالة وصحيحة السند أو موثقة من جهة السند. بإزاء هذه الروايات الدالة على النهي عن الصلاة صحيحتان عبر فيهما بالكراهة، وأيضا رواية دلت على الجواز في الخاتم صريحا أنه لا بأس بذلك. أما ما ورد بالنسبة إلى الكراهة، يعني ما فيه الكراهة، فهي صحيح ابن سنان علي بن إبراهيم، يعني الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس انا عبد الله ابن سنان انا ابي عبد الله عليه السلام انه كره ان يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل. وصحيح ابن بزيد اسناد الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن اسماعيل بن بزي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام انه ساله عن الصلاه في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل. هاتان الصحيحتان عبر فيهما بالكراهه. فيقع الكلام في ان الكراهه الوارده في الروايات هل يراد بها الكراهه المصطلحه يعني مع الترخيص في الفعل إذن تكون هاتان الصحيحتان بل صريحتان في الجواز فيرفع اليد بهما أما دل على المنع فتهمل الروايات السابقة الصحاح والموثقات تهمل على الكراهة أو أن الكراهة بمعناها اللغوي في مقابل حب الشيء يكرهه. إن لم نقل إن الكراهة دالة على الحرمة فلا أقل من أنها تدل على معنى جامع بين الكراهة والحرمة يعني بين الكراهة المصطلحة ما فيه جواز الفعل وما ليس فيه جواز الفعل يعني المرجوعية أنه سلام الله عليه كان يكره هذا لأنه مرجوع. إذن كيف يمكن أن يقال إن هاتين الصحيحتين قرينتان على أن النهي في تلك الروايات ولا سيما لا تجوز الصلاة كما في الصحيحة الأخيرة لا تجوز الصلاة في الثوب نحمل هذا على الكراهة باعتبار أن المذكور في هاتين الصحيحتين لفظ الكراهة وما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه في المقام من أن فهم الفقهاء من هاتين الروايتين الكراهة المصطلحة هذا يدل على ما ذكره قدس الله نفسه من حمل الكراهة على الكراهة المصطلحة. أولا فهم الفقهاء لا يكون حجة، العبرة بالظهور، ولذا قالوا لنا المشهور إن ضعف السند ينجبر بعمل المشهور ولكن ضعف الدلالة لا ينجبر بعمل المشهور. أبرز مشهور كذا فهموا، لكن إذا علمنا أن هذا لا أساس له الكراهة في لسان الرواية غير الكراهة في لسان الفقيه يعني الفقهاء المتأخرون، هذا معنى اصطلاحي معنى الكراهة المرجوعية في مقابل الحب، يكرهه أي لا يحبه يبغزه. وأما أنه مكروه مصطلح يعني يجوز فعله فلا، ففهم الفقهاء لا يكون جابرا لضعف الدلالة أولا، وثانيا من أين علمنا أن الفقهاء فتواهم بالكراهة لأجل هاتين الروايتين؟ نعم المشهور أبطوا بالكراهة صحيح، ولكن مستندا إلى دلالة هاتين الصحيحتين على جواز الفعل فهذا لم يثبت أبدا. نعم الفتوى من المشهور بالكراهة ثابتة، ولعلهم استندوا إلى أمر آخر من دعوى الإجماع أو من شهرة أو على ما نذكر من الرواية الدالة على الجواز مثلا أو غير ذلك. فهاتان الصحيحتان لا يمكن أن يرفع اليد بهما عن تلك الروايات، واضحة الدلالة وصحيحة السند أو موثقة معتبرة. وأيضا قد يقال في وجه الجواز يعني يقال بالكراهة المصطلحة بما دل على الجواز في الخاتم. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد روى عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلى فيه، قال لا بأس. هذه الرواية صريحة الدلالة على الجواز
فی الخاتم الذی فیه نقش سبعین او طیر او غیر ذلک، فیقال کما قاله المحقق الهمدانی قدس الله نفسه یثبت الجواز فی الخاتم بهذه الروایه و یثبت الجواز فی الصوم بعدم القول بالفسخ، فإنا ذكرنا أن الشيخ نهى عن الثوب وعن الخاتم، وابن البراج ذكر الخاتم فقط، فإذا جاز في الخاتم جاز في الثوب أيضا بعدم القول بالفسخ، فبذلك نحكم بالجواز، فتكون هذه الرواية موجبة لرفع اليد عن الظهور في تلك الروايات الدالة على المانع، وهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. أولا الرواية ضعيفة السند، فإن في سنده عبد الله بن الحسن وهذا لم يوثق، عبد الله بن جعفر رواه عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام، هذا لم يثبت توثيقه، فكيف يمكن الاعتماد على رواية ضعيفة في رفع اليد عن تلك السهاء؟ أما احتمال أنه مجبور بعمل الأصحاب كذا أيضا مرة بل غير مرة أنه لم يثبت هذا، مع أن هذه الرواية غير مذكورة بل في الكتب الأربعة، لأن أكثر من القدماء لم يروا هذه الرواية أصلا كيف ما كان، فالرواية ضعيفة. وعلى تقدير التسليم لم يثبت عدم القول بالفسخ، ما هو المانع من التفصيل بين الخاتم والثوب؟ نقول بعدم الجواز في الثوب ونقول به في الخاتم، ويدل على ذلك أن علي بن جعفر روى عن أخيه عليه السلام بهذا السند بعينه في ضمن هذه الأسئلة، يعني سأل الإمام عليه السلام عن عدة أمور، في ضمن هذه الأسئلة سأل عن الثوب فمنع فيه تمثال، فقال عليه السلام مضمون الرواية أنه لا يصلى فيه، وعن الخاتم قال لا بأس به. في مورد واحد في أسئلة، يعني في مجلس واحد، سأل الإمام عليه السلام فرق بين الثوب وغير الثوب، فقال بالجواز بل في الخاتم، ولم يقل بالجواز بل في الثوب، بل الذي رواه علي بن جعفر ومنع عن الثوب هي تلك الرواية الصحيحة لا قرب الإسناد، أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر إلى أن قال وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه أيصلى فيه؟ قال لا يصلى فيه. فالإمام عليه السلام لو صحت هذه الرواية وسلمناها، فجواب الإمام عليه السلام لعلي بن جعفر بالنسبة إلى الثوب عدم الجواز، وبالنسبة إلى الخاتم الجواز، فمن أين ثبت لنا الملازمة بين الجواز في الخاتم والجواز في الثوب؟ إذن الظاهر أن ما ذهب إليه الشيخ قدس الله نفسه في النهاية وفي المبسوط هو الأزهر، يعني عدم الجواز في ثوب يكون فيه تمثال، وكذلك في الخاتم إذا كان في الخاتم تمثال فلا تجوز الصلاة فيه، ليس في البين إلا الشهرة في الفتوى، نعم المشهور هو الكراهة كما ذكرنا، وليس هذا من المسائل المشهورة المحل الابتلاء كثيرا، ليتمسك بما ذكرناه غير مرة من أنه إذا لم يكن جائزا لشاع وزاع، هذا أيضا ليس كذلك، بل مسألة لعله قليل الابتلاء. لبس ثوب يكون فيه تمثال حيوان ليس من الأمر المتعارف، أو خاتم فيه تمثال حيوان ليس من الأمر المتعارف، فالروايات دالة على عدم الجواز، ولا مناص لنا من العمل بهذه الروايات في الخاتم وفي الثوب معا، فإنما رواه ما رواه في قرب الإسناد ضعيف السند من جهة عبد الله بن الحسن، بقي الكلام في مثل المراد بالتمثال أنه أي شيء. قد يقال المفتون بالكراهة قالوا التمثال يراد به صورة كل شيء، كل مخلوق لله سبحانه، من شجر، من جبل، إنسان، حيوان، كل مخلوق لله سبحانه، حتى إذا كان من الأسمار مثلا، فمكروه الصلاة فيه. أما إذا قلنا بل قالوا بالكراهة في ذلك فهذا لا وجه له، لأن التمثال على ما يظهر من بعض اللغويين يعني يذكره أقرب الموارد، الظاهر أن التمثال اسم لصورة حيواني فقط، يعني تمثال تصوير بل شيء من خلق الله على أن يكون له روح من الأرواح، يكون ذا روح، هذا هو التمثال. فلا يقال لصورة الشجر تمثال. إذا ثبت هذا الأمر واضح، بل إذا شككنا في ذلك ولم ندر أن التمثال موضوع لخصوص هذا أو للأعم من أيضا كذلك، لأن المفهوم إذا كان مجملا يؤخذ بالقدر المتيقن من، والقدر المتيقن هو صورة حيوانين ما كان له روح و اما غيره فلا بأس به. ولو فرضنا انه ثبت ان التمثال اعم ايضا لا بد من قصر الحكم كراهة او حرمة، لا بد من ان نقصره على خصوص ما اذا كان بل لصورة روح. اما تصویر شجر او غیر شجر مما لا روح له فلا بأس به، ليس بحرام ولا مكروه. و هذا لوجهین: الاول لما دل من الصحیح على انه كان للامام عليه السلام خاتم فيه صورة وردة من الاوراد. محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السلام انه اراه خاتم ابي الحسن عليه السلام، يعني الرضا سلام الله عليك ارى احمد بن محمد بن ابي نصر خاتم ابي الحسن موسى عليه السلام، وفيه ورده وهلال في اعلى، كان فيه نقش هلال ونقش ورده. كيف يمكن أن يرتكب الإمام عليه السلام أمرا محرما؟ دعوى أنه كان مثلا يخرجه حال السلام بعيد جدا، كان خاتمه في يده. بله، هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية صحيح محمد بن مسلم، هذه الصحيحة التي قرأناها الآن، محمد بن الحسين عن عبد الله بن عن عبد الله قلنا بن المغيرة عن الأعلى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة من. ما معنى إذا غيرت الصورة من؟ يعني إذا أزيلت بتمامها لم يبق من التمثال شيء. خب هذا أي معنى له؟ لا بأس بالتماثيل إذا أزيلت، كان هذا التعليق بله تعليقا لغما. فلا بد اذا غيرت الصوره من، يعني لا يكون تاما، بل يغير صورته ووجهه مثلا، فلا يبقى الا جثه خاليه، هذا لا باس به. اذا الذي هو ممنوع انما هو تمثال حيوان، واما اذا خرج عن هذا العنوان وأن كان تمثال نصف حيوان أو ربع حيوان أو يد حيوان أو رجل حيوان فضلا عن سائر الأمور لا بأس به، وهذه الصحيحة واضحة الدلالة. إذن الحكم يختص بما ذكرناه، وأما تمثال غير الحيوان حتى بعض الحيوان هذا لا يضر بالسلام. هذا تمام كلامنا في اللباس، ويقع الكلام في المكان إن شاء الله، في مكان المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مكان المسلمين.
ذكر قدس الله نفسه أن المراد بالمكان أعم من الفضاء ومن المحل الذي يكون عليه المصلي. يطلق المكان بمعنيه، فتارة يطلق باعتبار الفضاء، وهذا الذي قيل في كلام الفلاسفة: إن الجسم لا يخلو من مكانه. الجسم لا بد من أن يكون شاغلا للفضاء ويكون الفضاء محيطا به. وأخرى يطلق المكان ويراد به مقر الشيء، مقر الإنسان أو مقر الحيوان، فيقال إن مكان زيد كذا مثلا. والمراد هنا بالمكان في بحث الصلاة أعم من الأمرين، فإن بعض هذه الشروط التي نذكرها يرجع إلى الفضاء وبعضها يرجع إلى المقر. ولذلك جعل الموضوع الكلام أعم من الأمرين، فيقال مثلا: لا تجوز الصلاة في مكان غير مستقر، كالصلاة على بيدر الحنتة والشعير مثلا، المكان غير مستقر. معلوم أنه لا يراد بذلك الفضاء، وإنما يراد به مقر الإنسان ومحله الذي يقوم فيه أو يجلس فيه. لا بد من أن يكون مستقرا حال الصلاة، فإذا كان متزلزلا لا تجوز الصلاة لاعتبار الطمأنينة بالصلاة، فيعتبر في الصلاة استقرار المكان، فالمراد هو المقر. وقد يراد به الفضاء يعني بالنسبة إلى بعض الشرائط، كما يقال إنه يعتبر في الصلاة أن لا يكون المصلي تحت سقف مشرف على الانهدام، هذا غير جائز من جهة حفظ النفس المحترمة واجب، وإلقاء النفس في التهلكة حرام، فالوقوف في مكان يكون خطرا أي تحت سقف مشرف على الانهدام لا يجوز، ولا تجوز الصلاة فيه. معلوم هذا ليس من جهة إباحة المقر، المقر لا أشكال فيه ملكه، وليس لأحد حق في هذا المحل، وكذلك السقف ملكه، وإنما كون الإنسان في هذا الفضاء وكونه تحت هذا السقف هذا محرم لأنه خطر. فالمراد بالمكان هنا لنتكلم فيه في فالمكان الذي هو محل الكلام في المقام أعم من المكان بمعنى المقر ومن المكان بمعنى الفضاء، يعني الشرائط راجعة إلى أحد هذين الأمرين، وقد يكون راجعا إلى كليهما معا، يعني يعتبر إباحة المكان بمعنى الفضاء وبمعنى المقر كما في الغسل، فيقال إنه يعتبر في الصلاة إباحة المكان. المراد بهذه الكلمة بكلمة المكان هنا أعم من الفضاء ومن المقر، لا بد من أن يكون الفضاء حلالا، ولا بد من أن يكون المقر أيضا كذلك حلالا، فيراد معنى ينطبق على كل منهما. فكيف كان للصلاة شرائط، يعني لمكان المصلي، للمكان بالمعنى الجامع له شرائط: أحدها أن لا يكون حراما، أن لا يكون غصبا، لا يكون تصرفا في مال الغير، يعتبر فيه إباحة المكان على ما في كلمات الفقهاء، وهذا الحكم هو مشهور بين الفقهاء، وذكروا أن من شرائط المكان هو الإباحة كما ذكروا ذلك في اللباس وقد تقدم. والظاهر أن يفرق في المقام بين الفضاء وبين المقر، لاعتبار الفضاء لا نرى وجها لاعتبار هذا الشرط، إن كان هنا إجماع تعبدي كاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه فلا بأس بذلك، ولكن أنا يمكن إثبات هذا الإجماع التعبدي بعدما تمسك بل جماعة باتحاد الصلاة مع الغسل. وقد تكلمنا في هذا في بحث اجتماع الأمر والنهي مفصلا، وقلنا إن الصلاة مركبة من أذكار ومن خيئات. الذكر يعني التكلم، سواء كان من قبيل قراءة القرآن كما في سورة الفاتحة أو سورة أخرى، أو من الأذكار الأخرى من تسبيح الركوع أو السجود أو التشهد، شيء من ذلك لا يكون حراما. فلو فرضنا أن أحدا غصب دارا، استيلاؤه على الدار حرام، والتصرفات الخارجية من جلوسه وقيامه مثلا، يعني الحركات الخارجية، يتصرف في هذا المكان، هذه التصرفات نفرضه حراما. وأما التكلم هذا لا يكون تصرفا، ولو بالدقة العقلية التكلم يكون تصرفا في الهواء، لأن الصوت عبارة بل عن حركة في الهواء، حركة خاصة، ويحدث بذلك تحريك الهواء، يحرك منه صوت، إلا أن هذا لا يعد عرفا من التصرفات. فلو نفخ أحد في دار غيره حينما يعبر العقود ينفخ في دار أحد، أفهل يكون هذا من المحرم باعتبار تحريك الهواء الموجود في داره؟ ليس هذا من التصرف في مال الغير عرفا. لا يكون غاصب الدار مرتكبا للحرام باعتبار تكلمه، فلو تكلم في هذا الدار كان عذابه أشد، لأنه استولى على دار الغير غصبا وتكلم فيها. إذا لم يتكلم يكون عقابه أقل. لا معنى لهذا الكلام. التكلم لا يكون من الحرام في شيء. فبالنسبة إلى هذه الأجزاء المعتبرة في الصلاة، يعني ما يكون من قبيل الكلام، سواء كان قرآنا أو غير قرآن من الأذكار، كل ذلك لا يكون محرما، لأنه ليس تصرفا في مال الغير عرفا بنزل العرف. فلا يدخل تحت قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، وغير ذلك مما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير، ليس هذا من التصرف في مال الغير. وأما بالنسبة إلى الهيئات فالأمر كذلك. الركوع هيئة خاصة، السجود هيئة خاصة، القيام هيئة خاصة، كل ذلك لا يكون غصبا. القيام يعني هذه الهيئة لا تكون تصرفا في مال الغير، وإن كان الكون في الدار تصرفا في مال الغير واستيلاء على مال الغير. أما الهيئة نفسها، هيئة القيام أو هيئة الجلوس أو هيئة الاستجاء أو هيئة الركوع، هذه الهيئات كل ذلك خارج عن عنوان الغصب، لا ينطبق عليها عنوان الغصب. نعم، مقدمة الركوع وهو الهويج، مقدمة القيام وهو النهوض مثلا، مقدمة السجود وهو الهويج، مقدمة السجود الثاني وهو القيام من السجود، يعني رفع الباس عن المسجد ثم الاتيان به ثانيا، هذه المقدمات تصرف في مال الغير، إلا أنها مقدمات وخارجة عن حقيقة الصلاة. الذي هو داخل في حقيقة الصلاة هو نفس هذه الهيئات. الركوع واجب، السجود واجب في الصلاة، فما كان مأمورا به لم يتعلق به نهي، وما تعلق به نهي غير مأمور به. إذن من جهة اتحاد الصلاة مع الغسل لا يمكن اعتبار هذا الشرط، فيقال يعتبر في الصلاة إباحة المكان. أما بالنسبة إلى المقر، لو فرضنا أن الصلاة لم تكن صلاة ذات ركوع وسجود كما إذا كان صلاة مع الإيماء مثلا، أو فرضنا أن الصلاة صلاة الميت لا يحتاج إلى ركوع وسجود
الامر كذلك كما ذكرنا. حال المقر بل حال الاذكار لا يعتبر في الصلاة ان يستقر الانسان، يعني يقف الانسان على مكان، ليس هذا اعتبارا شرعيا، وانما هو امر تكويني من جهة عدم التمكن. فلو فرضنا ان احدا تمكن من الوقوف في الهواء من دون ان يستقر على شيء فيصلي، لا مانع من صلاته، يقرأ ويركع ويتشهد، كل ذلك ممكن. لا يعتبر في الصلاة الاستقرار على المكان، يعني كون مكان مقرا له، خارجا لا يتمكن الإنسان إلا بذلك، لا يمكن أن يقوم في الهواء، لا بد أن يقف في مقامين. وكذلك في الركوع والسجود من هذه الجهة أيضا حال المقر، الحرام شيء والواجب شيء آخر، ليس بينهما اتحاد، فقط يبقى في الصلاة الكلام في الصلاة التي تحتاج إلى سجود، إلى السجود الحقيقي لا إلى البدل، هذا لا يمكن، من جهة أن السجود ليس عبارة عن نفس هذه الهيئة. لو كان السجود عبارة عن نفس هذه الهيئة أو عن الهيئة مع مماسة الجبهة للأرض لكان لهذا الكلام مجال. أن يقال إن السجود ليس بمنهي عن، لأن الهيئة غير متحدة مع الغسل، وكذلك المماسة ليس من المحرمات، بل المعتبر في السجود إنما هو وزع الجبهة على الأرض ووزع اليدين على الأرض، وزع الركبتين على الأرض، وزع الإبهامين على الأرض، في جميع ذلك يعتبر الوزع، وهو أن يكون ثقل الجبهة على الأرض وثقل اليدين وكذلك الركبتين، هذا يكون تصرفا لا محالة. وزع الجبهة على أرض مغصوبة أو على فراش مغصوب، أو فرضنا أنه مع الواسطة كانت الأرض مغصوبة وكان الفراش مملوكا له، أيضا طبعا يقع الثقل على المكان، من هذه الجهة لا يمكن أن يكون هذا مصداقا للسجود المأمور به. السجود المأمور به لا بد أن يكون مع هذا، مع الوزن المعتبر فيه جعل الثقل على الأرض. إذا كان هذا منهيا عن، كيف يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به؟ فلو فرضنا أن المصلي وقف في مكان وكان المكان مغصوبا ولكن لم يسجد على المكان المغصوب، يعني كان مسجده خارجا، تحرك حال الصلاة بمقدار قدم فسجد في المكان غير المغصوب، أو لو فرضنا أنه جعل خشبة طويلة أحد طرفي الخشبة في خارج الغسل وكذلك الطرف الآخر، فصلى على هذه الخشبة وسجد على الخشبة فلم يكن ثقله على الأرض المغصوبة وإن كان الفضاء مغصوبا، في جميع ذلك لا يمكننا الحكم بالفساد جزما. نعم لا أشكال في أنه أحوط للتسالم عليه لأنه بين الفقهاء وإن لم يكن إجماعا مصطلحا، وأما بحسب الفتوى جزما فيقال يعتبر في صحة الصلاة أن لا تقع في مكان مغصوب بالمعنيين، فهذا لا يمكن الالتزام به. بقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.